بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بالآمية والمؤذنين الحضور والكرام ونشكرهم على التزام الوقت. واليوم بإذن الله عز وجل ثاني المحاضرات لدورة المدخل إلى الفقه الشافعي. فتكلم الشيخ حفظه الله بالأمس عن بداية المدارس أنها كانت تنسب إلى المدن وبعد ذلك نسبت إلى المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك تكلم نبذة مختصرة عن كيفية تدوين المذاهب الفقهية، وبدأ في المذهب الشافعي والكتب المهمة به، وتكلم في مراحل المذهب الشافعي حتى وصل إلى مرحلة التمحيص. اليوم بإذن الله عز وجل يتفضل الشيخ مشكورا وغير مأمور، فليتفضل. جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني المتعلق بالمدخل للمذهب الشافعي، وسيكون عنوان لهذا اللقاء هو اللقاء الثاني بالحديث عن أصول الشافعية ومصطلحاته وكتب المذهب المعتمد منها والذي عليه الفتوى الفقهي والقواعد والأصول. وقبل أن أتكلم عن هذه الجزئيات الثلاث أريد أن أرجع إلى آخر مسألة تكلمت عنها بالأمس، وهي مسألة المراحل التي مر بها هذا المذهب. والحديث عن هذه المراحل مهم في معرفة الكتب، لأن معرفة الكتب مهم، وذلك يعنى هذا العلم بمعرفة الكتب التي يرجع إليها. فنحن نعلم أن العلم ينال بوسائل متعددة، ومن هذه الوسائل الأخذ من الكتب والقراءة والبحث. ليست الوسيلة الوحيدة وليست كافية بذاتها، بل لا بد من أن يشاركها غيرها. ولذلك فإنه العناية بمعرفة الكتب ومنازل هذه الكتب مهم جدا. ومن عناية الفقهاء بمعرفة الكتب أنهم كانوا يقولون إن قوة القول باعتبار قائله. كثير من الأقوال لا يحكم بالراجح فيها والمرجوح والقوي والمعتمد إلا بمعرفة قائله، هذا باعتبار، وباعتبار الإنسان باعتبار الزمن الذي قيل فيه، وباعتبار الطريقة التي تكلم بها صاحبها، باعتبار الزمن بين المتقدمين غير المتأخرين. ولذلك مصطلح عند الشافعية أن المتقدمين هم الذين كانوا في القرن الرابع الهجري فما قبله، وهم أصحاب الوجوه غالبا، وأما المتأخرون فإنهم من بعد القرن الرابع الخامس فما بعده، فعندهم أن أصحاب الترجيح كما مر معنا هم من المتأخرين وليس من المتقدمين. دائما هناك اصطلاح يختلف فيه المذاهب الفقهية في ضابط المتقدم من المتأخر. المصطلح عند الشافعية أن المتقدم هو من قبل الأربعمائة، والمتأخر هو من بعدها. وهذا هو على التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل، الفرق بين أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح، أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح. إذا فمعرفة الكتب مهم جدا، والاكتفاء بكتاب أو بكتابين غير مغنية لطالب العلم. لا يغني كتاب أو كتابان طالب العلم في تحصيل مسألة. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى إن المرأة لا يصح له أن ينسب المذهب، لا بقال هذا الحجر كيف يعرفون، يقول لا يصح له أن ينسب المذهب، أن ينسب قولا لمذهب بمراجعته كتابا أو كتابين. مجرد أن تجد أن هذا القول موجودا في كتاب أو كتابين المنتسب لمذهب الشافعي مثلا، لا يصح أن تقول إن هذا هو قول الشافعي، بل لا بد، كذا يقول، لا بد أن يرجع إلى عدد من الكتب حتى لو جاوزت عشرة، ثم بعد ذلك يجزم أن هذا هو مذهب الشافعي. قال إلا أن يرجع الكتب التي جمعت آراء السابقين ثم رجحت بعدها، وهذه المرحلة كما قبل قليل مرحلة التمحيص كالشرح الكبير للرافعي ومثل الروضة للنووي رحمه الله عليه، سنشير بعد قليل هذه المرحلة. إذن معرفتنا للطبقات الخمسة التي ذكرناها بالأمس مهمة جدا من جهة معرفة درجة كل طبقة من هذه الطبقات ومنزلتها، ومعرفة درجة القوة الذي يقولونه وقوته والاعتماد عليه. أرجع لباب الاستذكار لمعرفة الطبقات، إن صح تسميتها بطبقات أو لنقل مراحل، سميها ما شئت لا مشاحة في الاصطلاح. في معرفة طبقات ومراحل التدمج مذهب الإمام الشافعي، قلنا إن أول مرحلة منها هي المرحلة التي أسس فيها الإمام الشافعي الكتب، وهي خاصة به، ولذا فإن هذا المذهب ينسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أجل كتبه كما ذكرنا بالأمس ومر معنا بالأمس الكتاب الذي رواه عنه الربيع بن سليمان المرادي وتكلمنا عنه. معرفة هذه المرحلة مفيد جدا من جهات. الجهة الأولى أن كل مسألة وجدناها موجودة في كتب الشافعي رحمه الله تعالى فإننا نسميها منصوص الشافعي، نقول هي منصوص الشافعي، هذا واحد. الأمر الثاني أن كل رأي فقهي من منصوص الشافعي فإننا نسميه قولا، من مصطلحات الشافعية أن ما نص عليه الشافعي يسمى قول، سواء نص عليه نصا صريحا أو فهم من كلامه. وما لم يتكلم به الشافعي وإنما ذكره أصحابه من بعده فإنهم يسمونه وجه. إذن القول مخصوص بما قاله الشافعي أو فهم من كلامه إما نصا أو إيماء. ولذلك أحيانا قبل أن عند البيضاوي في بعض القضايا مثلا يقول وقيل إنها قولان، وقيل إنها وجها مثلا، أو وقيل إن هذا القول قول وقيل إنه وجه، بناء على هل هذا فهم من كلام الشافعي الصحيح أم أنه ليس بصحيح. إذا عرفنا هذه المسألة الثالثة في قضية أن معرفتنا لكتب الشافعي تبين أن كلامه هو المنصوص بما كان صريحا، أن كل ما ولد فيها من باب النص أو من باب الإيناء والفهم فإننا نسميه ماذا؟ نسميه وجها، عفوا نسميه قولا ولا نسميه وجها. والوجه هو الذي قال به أصحابه من بعده من أصحابه الذي رووا عنه فما دونه كالمزني وغيره فمن دونه. هذا المسألة. المسألة الثالثة ما نتكلم عن كلام الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة لما يتعلق بكتب الشافعي، هل يمكن أن يكون للشافعي قولان في مسألة؟ أختصر الجملة، هل يمكن أن يكون قولان للشافعية في المسألة؟ لماذا قلنا قولان؟ لأننا قلنا كل ما يسمى قول فإنه معناه لنا للشافعي، وإذا قلنا وجه فإنه لأصحاب وجهان ممكن، قد يختلف ابن أبي هريرة مثلا مع أبي الطيب الطبري مثلا أو مع غيره مثلا من أصحاب الوجوه، قد تكون وجوه مختلفة، لكن هل يمكن أن يكون هناك قولان للشافعي؟ هل الشافعي في المسألة قولان أم لا؟ نقول نعم، يوجد له قولان في صور، وأنت تعي في هذه الصور، واعتني بها فإن معرفتها مهم جدا في معرفة مذهب الشافعي. الحالة الأولى بالجديد، وغالبا العمدة على قول الجديد. غالبا القول والعمد على القول الجديد، إلا في مسائل معدودة عدوها عدة، يعني تصل 20 تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هذه المسائل اعتمد الشافعية على القول القديم وترك القول الجديد للشافعي، وقد جمع هذه المسائل التي اعتمد فيها على القديم دون الجديد جماعة، منهم النووي في رسالة صغيرة له، منهم الناوي صاحب فرائد الفوائد وليس الناوي صاحب الشرح المتأخر صاحب الشرح لجانب الصغير غيره، إنما هو رجل آخر ليس عبد الرحوم الذي يعمل مشهور، حيث إنما هو رجل فقيه مشهور له فرائد الفوائد وفي مسائل القولين وغيرها. جمعوا المسائل التي قدم فيها القديم على الجديد، وإلا الأصل أن الجديد هو المقدم، الأصل أن الجديد هو المقدم. هذه الصورة، إذن الصورة الأولى من الصور التي فيها قولان قولان للإمام الشافعي نفسه، أن يكون له قول قديم وأن يكون له قول جديد. الصورة الثانية، وهذه محل إشكال كبير جدا جدا، لأن هذه الصورة ذم بعض الفقهاء مذهب الشافعية بسببها، ذموه وحتى تكلموا فيها وألفت فيها مصنفات، ومن المصنفات التي ألفت على طريقة الشافعية من ينتصر للرد على هذه الشبهة التي أثارها بعض الفقهاء من الحنفية بالخصوص، كتاب لأبي العباس بن القاص وقد طبع، وكتاب الغزالة وقد طبع في حقيقة القولين، إذا سماه حقيقة القولين، وكتاب أيضا المناوي صاحبنا وقد طبع أيضا، وهناك رسالة مخطوطة صغيرة لقتال شيخ الغزالي لكنها لم تطبع بعد في قضية القولين. انظر معي، هناك مسائل جمعها فقهاء الشافعية، جاء الشافعي رحمه الله تعالى فذكرها ثم قال وهذه المسألة فيها قولان، هو نفسه الشافعي قال إن هذه المسألة فيها قولان، أحدهما في الجواز والآخر في الحرمة مثلا، وعد المسائل التي قال فيها الشافعي في الأم وفي غيرها إن في هذه المسألة قولان، إن في هذه المسألة قولين. هذه أشكال، موضوع الإشكال أن المعترض يقول كيف يقول الشافعي إن في المسألة حكمين؟ لا يمكن، بل لا بد أن يكون فيها حكم واحد فقط، وليس فيها حكمان، بل لا بد أن يكون حكم واحد. فدل هذا على ذكر أمور ولوازم ليست في محلها. رد أبو العباس بن قاص والغزالي والمناوي وغيرهم ممن ذكرت لكم أسماء بخط قليل بأن هذا من الشافعي رحمه الله تعالى على أو الباعث للشافعي على ذكر القولين في المسألة الواحدة أمور. الأمر الأول أن يكون الشافعي لم يجزم بأحد القولين فردد، فكأنه يقول إن هذه المسألة فيها شبه بأصلين، ليس بأصل واحد وإنما بأصلين، ففيها شبه بالأصل الفلاني وفيها شبه بالأصل الفلاني، فهو يقول لك إنني متوقف في هذه المسألة، متوقف في هذه المسألة، فهو يرى التوقف، فكأنهم يقولون في أحد توجيهات إن كل شيء قال الشافعي إن فيه قولين فهذا توقف من الإمام رحمه الله تعالى في المسألة، لكنه يمنع الخروج عن هذين القولين، وهو توقف ليس معنى ليس الاجتهاد، بل لي اجتهاد لكن في أحد القولين، وأما غيرهما من الأقوال فإني أرى أنه غير صحيح. إذا فقول إن في هذه المسألة قولين معناها أن له مثبت أن غير هذه القولين غير مرجح، وضحت المسألة؟ فليس في ذلك ذم على الشافعي، وهو أقوى التوجيهات للمسائل التي قال فيها الشافعي فيها قولان. وقيل إن قوله فيها قولان إنما أراد الشافعي، إنما أراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تنمية الملكة عند القارئ، وأراد أن يبين لك في باب الاحتمال، يقول لك أنها تحتمل هذه القولين وليس من باب التوقف، فإنه ربما بين أحد هذين القولين في غير هذا الموضع. وقد عد أبو العباس بن قاص المسائل التي جزم فيها الشافعي بأحد هذين القولين في غير هذا المسألة. إذن هذه الصورة الثانية التي يكون فيها قولان للشافعي، أن ينص الشافعي في المسألة نفسها على أن هذا الجواب، أن جواب هذا المسألة فيها قولان. هذه الصورة الثانية التي يكون للشافعي فيها قولان. الصورة الثالثة أن يكون للشافعي قولان، أحد هذين القولين منصوص يعني نص من كلامه، والثاني مفهوم من كلامه، ولا شك أن المنصوص أقوى من المفهوم لا شك، النصوص أقوى من المفهوم، كل المفاهيم تعرفونها، مفهوم المخالفة بأنواعه ومفهوم الأولوي وغير ذلك من الصور المفاهيم المعروفة. طيب، إذن هذه الصورة الثالثة التي يكون فيها قولان للإمام الشافعي. الصورة الرابعة، انظر بعيد وهي دقيقة، سنتكلم عنها في سبيل الماحة، سنتكلم عنها بعد غد إن شاء الله، وهو إذا كان الشافعي قد نص على قول، انتبه معي، نص على أحد القولين، ثم بعد ذلك جاء أصحابه فخرجوا على قوله قولا آخر، على قول له في مسألة أخرى قولا آخر في مسألة، قالوا إنه قال في مسألة فلانية كذا، فنخرج على قوله قولا له آخر من باب الإيمان، فهل يصح أن نسمي التخريج الثاني قولا أم نجعله وجها؟ وضحت الفكرة؟ وضحت الفكرة؟ طيب، هناك خلاف عند الشافعي، فقد ذهب أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة إلى أن ما خرج على قول الشافعي لا يصح أن ينسب قولا للشافعي، لا يصح مطلقا، وإنما يعتبر قول للشافعية فيسمى وجه ولا يسمى قول. نص عليها أبو إسحاق الشيخ أبو إسحاق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، لأن عندنا قاعدة الشافعية إذا قالوا الشيخ أبو إسحاق فيعنون الشيرازي، وإذا قال الأستاذ أبو إسحاق فيعنون به الأصفرايني، لذلك يفرقون بين الشيخ وبين الأستاذ. طيب، بعض فقهاء الشافعية يقول لا، بل يصح أن ينسب قولا للشافعي، ذكر ذلك إمام الحرمين، ووافقه ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى، وألمح ابن السبكي في الطبقات للموافقة على ذلك، سنشر لها إن شاء الله إن شاء الله عز وجل بعد غد، وهي في مسألة تخريج الفروع على الأصول. إذن إذا وجدنا في مسألة قولين، انظر معي، إذا وجدنا أن الشافعية حكوا أن في هذه المسألة قولين، فمعنى ذلك لا نقول وجهين وإنما نقول قولين، فمعنى ذلك أن هذه الأقوال للإمام الشافعي إما أن أحدها قديم والآخر جديد، أو أنه رحمه الله تعالى نص على القولين معا بأن قال إن في هذه المسألة قولين، أو احتمال ثالث أن يكون نص في موضعين مختلفين، فعلى سبيل المثال كتاب الإملاء له آراء تختلف عن آراء التي قالها في الأم مثلا، بل إن في الأم مسائل اختلف ترجيحه في موضع عن موضع آخر في باب عن باب آخر. الموضع الرابع نقول إنه ما فهم من كلامه أو نص عليه، والموضع الخامس ما خرج من كلامه. هذه الأمور الخمسة هي التي تسمى أقوالا للشارع، ولا تناقض في ذلك، لا تناقض خلافا لمن ذم مذهب الشافعي لذلك، وذكرت لكم من ألف وكتب مطبوعة كتاب أبي العباس المقاص، وهذا أبو العباس المقاص هذا من كبار فقهاء الشافعية أصحاب الوجود، وهذا بديع التأليف، له كتاب طبع في مجلد من المهم لكل طالب علم سواء كان معنيا بمذهب الشافعي أو غيره أن يقتني هذا الكتاب، وهو كتاب التلخيص لأبي العباس المقاص، يقول النووي رحمه الله تعالى وهذا الكتاب كتاب بديع لم يؤلف مثله، كذا يقول النووي، وكثير من مشايخنا كانوا يثني على هذا الكتاب وهو من أهم الكتب، حتى أن يعني من أهم الكتب في تخريج الفروع على الأصول، لأنه يذكر الأصل والتخريج عليه ومخالفة أهل الكوفة لمذهب الشافعي في هذه المسألة وغير ذلك. طيب، إذا انتهى مجلد صغير شرحه جماعة من الشراح، طرح شروحات كثيرة جدا، طبعا أبو العباس المقاص ثلاث كتب مطبوعة، هذا وأدب طبع في مكة التلخيص، وأدب القضاء أو أدب القاضي طبع في الطائف، وكتاب القولين للشافعي وأظن أنه طبع في الشام. نعم، إذن هذه مسألة الأقوال. انتهينا من المرحلة الأولى وعرفنا فيها ثلاث مسائل، عرفنا ما المراد المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس، وأن المقصود بها ما قاله الشافعي وحده. المسألة الثانية عرفنا الكتب التي ألف في هذه المرحلة وما هي، وهي كتب الشافعي وتكلم عنها من أمس، وهي الكتب التي ألفت إما في العراق أو ألفت في مصر، وأن التي ألفت في مصر غالبها رواها ثلاثة، وهي التي انتقلت واشتهرت، وهي التي جاءت من طريق الربيع بن سليمان المرادي، ومن طريق المزني، ومن طريق البويضي رحمهم الله تعالى جميعا، وكلها موجودة بحمد الله عز وجل، إلا البويضي لم يطبع لأن نسختها نسخة مخطوطة حتى خطها صغير جدا جدا ومتعبة قراءتها. وأرجو أن يكون الذي يعني سمعنا أنه حققها قرأ النص قراءة صحيحة، لأن قراءة المخطوط صعبة جدا، يعني علم قديم وكثير من الطلبة يعني استصعب قراءتها، خطها دقيق وصغير وقديم، وهي نسخة عتيقة جدا موجودة في تركيا لا يوجد غيرها، لكن إن شاء الله يكون إخراجها إخراجا صحيحا، لأن كتب الشافعي رحمه الله تعالى كتبت بلغة غير لغة نحن نعلم علماء اللسانيات يقولون إن اللغة تتطور، التراكيب اللغوية تتطور، الاستخدام اللغة واسعة. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: واعلم أن اللغة لا يحيط بها إلا نبي. اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي، واسعة جدا، لا يمكن لأي عالم من علماء اللغة مهما يعني زعم أنه عالم بها لا يمكن أن يحيط بها. أبسط مثال هذه المعاجم التي ألفت، جاء بعض المتأخرين فاستدرك عليها الصغان صاحب العبارة متأخر قرن قرن السادس أو السابع من أهل باكستان، هم من أهل شو اسم بلدتهم هاي كراتشي، وهي كراتشي أظنها كراتشي الصغان من هناك، ثم جاء فزار البلاد العربية وجمع ألفاظا لم يجمعها أحد قبله. الزبيدي في كتاب العروس ذكر تراكيب لغوية متأخر جدا، ذكر أشياء لم يسبق لها، إذا ليس يسبق لها أن ابتدعها، وإنما فاتت بعض المتقدمين، وإنما وجدها في بعض يعني أبيات الشعر أو في بعض الكتب المنقول عنها. أنا قصدي أن هذه اللغة غريبها وتراكيبها واستخدامها يعني بحث واسع جميل، حتى قيل إنه لا يمكن أن يلحن أحد. طبعاً في مقدمة الصحاح للمحقق أحمد عبد الغفور عطار رحمه الله تعالى تكلم عن مثلاً هل العربي يلحن أم لا بناء على اختلاف في قضية أوجه اللغة وغيره، والمسألة مشهورة جداً يتكلم فيها النحويون في علم النحو. عموماً الشافعي رحمه الله تعالى كان يتكلم بلغة تختلف عن لغتنا، فربما لزم بعض الأوجه الإعرابية، وربما اختار بعض الأنواع في الصرف ونحت الكلام، لذلك لابد أن لا يحقق كلامه إلا رجل عالم بالعربية فاهم لها فهما دقيقا كما ذكرنا بالأمس بعد أحمد شافعي، وليس ذلك لآحاد الطلبة، وخاصة من الكتاب البويطي رحمه الله تعالى أكثركم مخطوطة دقيق خطها وصغير جدا ومرصوص الكلام فيها كثير جدا، لكن يعني إن شاء الله إذا طبيعة تكون جيدة بإذن الله عز وجل. إذا عرفنا هذه المسألة مرحلة، وقلنا المسألة الثالثة في مسألة التأسيس أن كل ما كان من الأقوال في هذا المرحلة يسمى ماذا؟ قولا ولا نسميه وجها، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل أيضا، باب التأكيد في باب الإصطلاح. وعرفنا أنه هل يمكن أن يجتمع قولان؟ نقول نعم، وذكرنا خمسة صور أو خمس صور متعلقة في اجتماع القولين للشافعي في المسألة. المرحلة الثانية من مراحل المذهب الشافعي وهي مرحلة النقل. سمشي أو السادسة، أنا ترى ما أدري خمسة ولا ستة. الخامسة. نعم. الآن ليس كذلك المثال، لكن أعدك إن شاء الله بعد غد في مسألة التخريج الفقهي أن أورد لك عددا من المسائل بإذن الله عز وجل. لما نتكلم عن التخريج على أصول الشافعي وفروعه بإذن الله عز وجل. طيب. نأتي للمرحلة الثانية وهي مرحلة قلنا النقل، مرحلة النقل والتدوين لكلام الشافعي. أغلب كلام الشافعي لم يدونه، إنما دونه بنفسه، يعني لم ينقل عنه رواية، وإنما دونه بنفسه. هذه المرحلة وهي مرحلة النقل هي التي ألف فيها، انتبه لهذه المسألة، ألف فيها المختصرات الأولى الفقهية، ألف فيها المختصرات الأولى الفقهية، وهو مختصر الويطي ومختصر المزني. هذان المختصران هما ألفهما هذان الإمامان، وقد أخذ هذان الإمامان كلام الشافعي بنصه، شوف أتوا بالكلام بنصه، لم يزيدوا شيئا من اجتهادهم البتة. نعم المزني في غير المختصر يذكر اجتهادات له، ولكنه في المختصر لا يوجد شيئا من اجتهاداته الا في مساله او مسالتين عدوها، وما عدا ذلك فان المختصر الاصل فيه انه من كلام الشافعي. اذا ما الذي فعلوا في هذه المرحله، مرحله التدوين والنقل؟ أنهم أخذوا كلام الشافعي ورتبوه ترتيبا جديدا، رتبوه، هذا من جهة. الأمر الثاني عن طريقة ترتيب الشافعي كان فيه بسط. الأمر الثاني أنهم أوجزوا على الأحكام دون الاستدلال. إذا في هذه المرحلة اكتفوا بأمرين: الاختصار، ومعنى الاختصار على ذكر الاستدلال فقط، ذكر فروع. والأمر الثاني أنه ماذا؟ أعادوا صياغة الترتيب، أعادوا صياغة الترتيب الكتب الشافعية. وهذه أشهر كتابات مظنة، وهو مختصر المنزل ومختصر البويطي، هذا من جهة الفقه. وأما من جهة الحديث تكلمنا بالأمس أنه جمعت سننه، وهي من طريق السنن، يعني أحاديث رواه السنن سميت سنن الشافعي، وهذه جاءت من طريق أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني عن الشافعي. قيل إن الذي جمعها المزن، وقيل إن الذي جمع السنن إنما هو الطحاوي. والأمر الثاني المسند، والمسند مجزوم بأن الذي جمعها إنما هو أبو العباس الأصم، وأبو العباس الأصم متأخر بعد ذلك، ولكن والله من طريق الربيع بن سليمان المرادي. فهنا جمعت آثاره المتعلقة بالسنة التي هي من مروياته، وجمعت وجعلت في هذا الموضع. قد يلحق، أنا أقول قد يلحق في هذه المرحلة وإن كان متأخرا عن زمان كتب البيعة، وخاصة كتاب المعرفة الذي هو معرفة السنن والآثار. البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب معرفة السنن والآثار يتميز كتاب معرفة السنن والآثار بثلاث أشياء. الأمر الأول أنه جمع نصوص الشافعي. هناك نصوص الشافعي لا توجد في الكتب، وإنما هي موجودة في معرفة السنن والآثار. هذه مرحلة نقل وتدوين، جمع بعض النصوص الموجودة في بعض الكتب مثل كتاب الإملاء. كتاب الإملاء هذا لم يصلنا إلى الآن. وقيل إن الشافعي له ثلاث كتب للأملاء، أحدهم رواية الربيع، أحدهم رواية ابن الجارود، والثاني رواية أبي الوليد، لقالوا أبو الوليد تقصدنا به ابن الجارود، وإملاء ثالث. ففيه بعض النصوص الشافعي جمع البيهقي في كتاب المعرفة، معرفة السنن والآثار، هذا واحد. الغرض الثاني من كتاب معرفة السنن والآثار الاستدلال لمذهب الشافعي، فإن معرفة السنن والآثار هو في الأصل للاستدلال لمذهب الشافعي. يذكر كل مسألة وما هو دليلها من الأثر، من النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث أنه يرد على ما يستدل به على خلاف هذا الحكم، ففيه رد، ولذلك يذكر فيه بعض خلاف العالي ويرد عليه. هذه مسألة تسمى في مسألة التحقيق، فإن التحقيق اسمه تحقيق بمعرفة الدليل، وتحقيق بمعرفة الاعتراض ورد الاعتراض، هذا تحقيق القول. إذا فكتاب المعرفة، معرفة السنة والآثار، قد تلحقه من حيث طريقة التأليف بهذه المرحلة وفي مرحلة النقل والتدوين، ولكنه متأخر زمانا، فإن البيهقي رحمه الله تعالى توفي في منتصف القرن الخامس. المرحلة الثالثة معنا، مرحلة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها كثيرا، وهي مرحلة التخريج والنقل. المقصود بالنقل أي نقل الأحكام من مسألة إلى مسألة تشبهها، وهذه المرحلة في الحقيقة هي من المراحل الثرية لمذهب الشافعي، وهي التي يسميها على سبيل الأغلب الشافعية بالمتقدمين، يسمونها المتقدمين. وهذه المرحلة سنقف معها قليلا لأهميتها، وهي مرحلة ماذا؟ التخريج والنقل والتوليد للمسائل، توليد المسائل. هذه مرحلة ثرية جدا، وهي من أثرى المراحل للفقه الشافعي في هذه المرحلة. فقد وجد في ذلك الزمان أذكياء جدا ألفوا ودرسوا وتصدروا في مذهب الشافعي، وغالبهم قبل القرن الرابع كما قال، قليل منهم من بعد ذلك مثل ما ورد نوعا ما، قد يلحق بهم وقد لا يلحق. هذه المرحلة يعني من شدة التوليد فيها أن رجل من المتأخرين منهم هو ابن حداد ألف كتابا، وهذا كتاب مخطوط في الهند وسمعت أنه فقط، اسمه الفروع المولدة، الفروع أو يسمى بالفروع المولدة، لأن الشافعي عندهم كتابان باسم الفروع، الفروع لسليم الرازي والفروع لابن الحداد. ابن الحداد هذا ألف كتابا اسمه الفروع، يقول إنما سأولد في هذا الكتاب المسائل التي لم يتكلم عنها أحد قبلي من الشافعيين، فقط لا أذكر في هذا الكتاب مسألة تسبق إليه، فقط يذكر مسائل جديدة فقط، سماه الفروع المولدة، والكتاب موجود لكن نسخة التي أجد حضرات يعني غير مرتبة الورقة، فيحتاج المحققين أن يرتب الصفحات فيها. إذن كان في ذلك الزمان ألفي هذا من حداد من ذكائه يقولون إن عجائب الدنيا ألف، عجائب الدنيا ألف، أولها طهارة السماء، لأن السماء نجس العين، ونجس العين لا يطهر بها، الذي يطهر إنما هو نجس النجاسة الحكمية للنجاسة العينية. إذا المحالات ثلاث زي عجائب الدنيا السبع، المحالات عند الفقهاء ثلاث، أولها طهارة السماء لا يطهر أبدا، وثانيها غضب الجلاد، الجلاد لا يطهر، لو غضب الجلاد لأهلك الذي أمامه لأنه سيظلم حتى يطهر، وثالثها الرد على ابن الحداد. ابن الحداد هو علي بن الحداد، هذا رجل يقول هو من دهات الفقهاء وأذكيائهم، وهو عالم يعني رد عنده من العلم الشيء الكثير رحمه الله عليه. ويكفي أن تنظر في هذا الكتاب كتاب الفروع وتعظيم الشافعية له والنقل عنه كثيرا ترى شيئا عجيبا. هذه المرحلة قلت لكم هي مرحلة يعني الإبداع الفقهي، وهذه المرحلة انتبه معي يوجد فيها طريقة ثانية، أنت بالمصطلح الطريقة يوجد فيها ماذا؟ طريقة ثانية. الشافعية عندهم طريقتان، طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين، عندهم طريقان، طريق الخراسانيين وطريق العراقيين. والخراسانيون ينقسمون إلى أقسام، فمنهم المراوزة ومنهم المراوزة، ليسوا الذين ينتسبون لمروة، لا أبدا، بل هم تلاميذ القفال المروزي، فكل من تتلمذ على القفال المروزي وإن لم يكن مروزيا كأبي حامد الإسرائيلي وغيره فإنه يسمى من المراوزة. هؤلاء لهم طريقة وهم جزء من الخراسانيين. الخراسانيون والعراقيون هما مسلكان مختلفان في طريقة التوريد والتخريج. الخراسانيون قيل في المفاضلة بينهما إن الخراسانيين أنضف من حيث يعني ضبط القاعدة، وأما العراقيون فإنهم أنضف من حيث ضبط النقل. النقل النقل فهم أنضف، ذكر ذلك أظن إمام الحرمين أو أنه ذكرها النووي أحد هذين، فقال النووي ذكرها في مقدمة ابن. إذا فالعراقيون أنضف من حيث إيش؟ النقل، أنهم يضبطون قول الشافعي، يعني يعنون بنقل الشافعي أدق من الشافعي. الفراسانيين يتساهل، ولكن الفراسانيين في القواعد عندهم هم أصحاب طرد معروف دائما طريقة الفراسانيين، حتى الحنابلة الذين تأثروا بالفراسانيين كالطريقة الأولى لأبي يعلى، الفراسانيين أصحاب طرد، القاعدة عندهم مضطردة لا تكافل خلفها، ولكنهم لا ينظرون للمعنى المناسب. بخلاف العراقيين فإن العراقيين يعنون بالمعاني المناسبة، ولذلك من الذين ألفوا على طريقة العراقيين بالمناسبة الغزالي في شفاء الغريب في الشبه والتعليل والتخييم، وهذه هي الطريقة الأنسب طريقة العراقيين، وهي ذكر المناسبة، أي المناسبة بين العلة وبين الحكم، فلا بد أن يكون هناك مناسبة، وهي ما يسمى بالمسالك العقلية في معرفة العلة، فهم يتوسعون فيها بخلاف الفراسانيين، فالفراسانيون أصحاب طرد، واضح المسألة؟ إذا هناك مسلكان، مسلك الفراسانيين أو طريقان، يجب أن نعرف طريقان، طريق الفراسانيين وطريق العراقيين، ولكل واحد من هذين الاثنين أسماؤه وأعلامه الكبار، أعلامه المشهورون الذين يعدون يعني ويتميزون في كل من هذين الاثنين. طبعا ما الذي حدث عند الشافعية بعد ذلك؟ طبعا بعد ذلك جاء من يجمع بين الطريقين بعد هذه المرحلة، في المرحلة الثالثة كنا ترجع بعد ذلك، بدأوا يجمعون بين الطريقين، يعني مثلا على سبيل المثال أبو محمد الجويني حال كان على طريقة الخراسانية، ابنه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين جمع بين الطريقتين في النهاية، في نهاية الوقت، فهو من الذين جمعوا بين الخراسانيين وبين العراقيين، بينما أبوه إنما كان يولد ويخرج ويفرع، إنما هي على طريقة الخراسانيين دون العراقيين. إذن هذه المرحلة أقول من قبل قليل هي مرحلة ماذا؟ أسرع المراحل في التخريج وتوليد المسائل. وفي هذا الزمان وجد ما يسمى بالمناظرات الفقهية، وخاصة بين الشافعية وبين غيرهم. وغالب الشافعية الذين تميزوا في تلك المرحلة إنما كانوا في المشرق، جهة العراق وجهة خراسان فقط، ولم يوجد لغيره يعني أسس منك إلا قليلا من أصحاب الوجوه، قليل أن يخرج من المشرق من غير المشرق. بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى، وهي مرحلة نستطيع أن نقول الترجيح أو نقول الجمع والترجيح. بعدما وجد هذا التوليد بين الفرسانيين والعراقيين وغيرهم والمدارس التي تولدت عنها والأشخاص، بدأ يقول الشافعية كثرة الأقوال عندنا، كثرت جدا، فبدأوا يقول نجمع هذه الأقوال، نجمع هذه الأقوال. من أشهر الكتب، طبعا أغلب الفائدة، أغلب الكتب التي ألفت في مرحلة التي ذكرناها قبل قليل أغلبها غير موجود. وجد بعضها مثل كتب المحامي مثلا، وجد المقنع وطبع اللباب، والمقنع موجود مخطوط مثلا. وجد بعض الكتب لأبي حامد الإسرائيلي، بعض الكتب لأبي حامد المروزي، بعض الكتب لي يعني أهل تلك الطريقة، طبعا أبو حامد أبو إسحاق الإسرائيلي على طريقة البغدادي أو العراقيين، أي كتبه تعد على هذا. إذا نعود للمرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة وهي مرحلة الجمع بين الأقوال والترجيح بعدها. طريقة الجمع بين الأقوال هذه لما وجد هذا الموضوع الظاهر من الفقه وهذه المؤلفات الكثيرة، هذا معنى كلمة إمام الحرمين، أنك لا يمكن أن تعرف المذهب بمعرفة كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا عشرة حتى ترجع بعلمك به. جاءت فكرة لماذا لا نجمع هذه المسائل في كتاب واحد؟ فألف جمع من الشافعية كتبا في الجمع بين الأقوال، وهذه الكتب بحمد الله عز وجل عدد كبير منها موجود. من أشهر هذه الكتب الموجودة كتاب وهو من أهمها وأجلها، نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني. هذا كتاب مهم جدا جدا جدا، حتى يمكن أن يقال عنه إنه كتاب مذهب. كل مذهب المذاهب الأربعة المتبوعة له كتاب، هذا الكتاب يكون عليه مدار الفقه. الشافعية عندهم نهاية المطلب هذا هو كتاب المذهب، غالبا من بعده يرجع، غالب كل الكتب ترجع لهذا الكتاب، ليس معناه في كل شيء، ولكن تقعيد المذهب، شوف تقعيد المذهب والاستدلال له وضبط صحيحه ومزيفه لكم الله هو موجود في هذا الكتاب. وذلك يرجع ما من كتاب إلا من طريق أو بآخر يرجع لكتاب نهاية الأمر. المالكية كتاب المذهب عندهم المهم، وقد ذكر ذلك ابن بوزيزة، قال وهو كتاب المذهب، وهو ماذا؟ شرح التلقين للمازري. المازري يصح فيها الفتح ويصح فيه الكسر المازري، والأصح فيها المازري بفتح. ذكر ابن بوزيزة في شرح التلقين، مقدمة شرح التلقين وهي روضة المستنيرة من اسم كذا، قال إن شرح المازري كتاب مذهب، ولذلك القواعد الفقهية غالبها تؤخذ عند المالكية من كتاب شرح التلقين المازري، ومثل ذلك القواعد الفقهية غالبها يؤخذ من كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين. إمام الحرمين في نهاية المطلب طبعا عند الحنابلة كتاب مذهب كتابان عظيمان جدا، أحدهما للأسف مفقود إلا بعضه، والثاني لم يكن. أما الأول المفقود فهو عند الحنابلة الذي هو عليه الاعتماد كتاب التعليق، ويسمى الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى. والثاني لو أكمله مؤلفه فإنه لم يؤلف عند الحنابلة مثله، وهو كتاب شرح عمدة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قرر مذهب الحنابلة تقريرا لم يسبق ولم يلحق يعني بعده. لك يقول الطوفي لم يأتي أحد مقرر قواعد مذهب الحنابلة كشيخ الإسلام، طبعا لكن هذا كتاب مطلع. طيب نعود مثلا إمام الحرمين في نهاية المطلب، اعتبرنا نتكلم عن نهاية المطلب، قلت لكم هذا كتاب مهم جدا، وبحمد الله عز وجل طبع في 15 مجلدا، وطبعه عالم من العلماء أفنى عمره في قراءة هذا الكتاب وتصحيحه، وهو الشيخ عبد العظيم الدين عليه رحمة الله. هذا الرجل عالم، ومن شدة تحريه أنه في نهاية كل مجلد يصور بعض الأسطر التي شك في قراءتها، فقال بعد أحد أن يقرأها كما أحسن من القراءة التي قرأتها أنا. وهذا يدل على دقة وورعه عليها رحمة الله. هذا الواحد دائما يحرص أن يأتي بأمثلة من المعاصرين لاستدلال أن الخير ما زال باقيا في أمة محمد. ولكن لو نظر الشخص في غالب وعمل أغلب المحققين والمؤلفين لا أصيب بالإحباط، لكن أن يرى أن هذه النماذج يجعلها يعني أمثلة مفتدى بها. فالمقصود أن هذا الكتاب طبع الحمد لله طبعة رائقة جميلة بديعة في حقيقة الشهاب العظيم، وأخراج النص كان أخراجه صحيحا، وخاصة أنه يتكلم أيضا بلغة القرن السادس وهي لغة تختلف عن لغتنا بعض الشيء، أو الخامس والسادس. هذا الكتاب يعني من العجائب التي فيه أن إمام الحرمين ذكر فيه مباحث، قال هذه المباحث لا توجد إلا تلك. ذكر بحث في أكثر من 15 صفحة في مسألة الزحام يوم الجمعة. لما ذكر الزحام يوم الجمعة كيف يسبت، وهل يصلي هاتين أم أربعا، وهل يعني كلام طويل جدا، وهل إذا صار أربعا يعيد الصلاة بناء على الشافعية أنه لا يصح، وهكذا كلام طويل جدا. وأطال بحثها وقال واعلم أن هذه المسألة لا توجد في كتاب إلا هذا. أطال في إيش؟ في التقسيم. إذ إمام الحرمين يتميز هو والماوردي ومجموعة من الفقهاء في المحامي قبله بالتقسيم، يتميزون بالتقسيم الفقهي، وهذه ميزة مهمة جدا في الفقه. أنا أتكلم عن ميزات هذا الكتاب بخصوص لأنه من أهم كتب الشافعية. مسألة تقسيم الفقه مهم، ولذلك إمام الحرمين نفسه يقول إن المسألة إذا لم تقسم حيرت الفقهاء. المسألة إذا لم يقسمها الفقيه حيرت. فلذلك إذا رأيت فقيها يقسم المسألة وينوعها فاعلم أنه قد فهم هذه المسألة. ولذلك ابن الدين الزركشي في مقدمة المنثور قال إن الفقه ثمانية أشياء ومنها التقسيم. إذا فمعرفة التقسيم مهم جدا، وهذه من طريقة إمام الحرمين. فقد قسم الصلاة في الزحام ما أدري كم فرعها إلى نحو أقسام كثيرة جدا، وكل قسم تحت أقسام، وكل قسم الأقسام تحته أقسام، وهكذا لكي يجمع الصور والخلاف في هذه الصور والتقاسم. طيب، قلت لكم أيضا بالأمس أن هذا الكتاب من أهميته أن الشافعية إذا أصبحوا ينقلون من صاحبه يسمونه قال الإمام. بعض الضعف من الطلبة الدراسات العليا وغيرها إذا وجد في كتاب من كتب الشافعية قال الإمام ذهب يوثقه من كلام الشافعي، يقول لم أجده في كتب الشافعي، يقول غير صحيح. الشافعية إذا أطلقوا قال الإمام فيعنون به من؟ إمام الحرمين الجويني. والمالكية إذا أطلقوا الإمام فيعنون به من؟ ليس مالكا، وإنما قلت قبل قليل المازل. نعم أحسنت، المازل، المازلي، فيطلقون الإمام على المازلي، لأنه كما قلت لكم كتبهم هي كتب المذهب، هي التي عليها المذهب. طيب، نعود إلى المرحلة هذه وهي مرحلة الجمع. من أهم الكتب التي جمعت ورجحت كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين. طبعا ميزة إمام الحرمين أنه أحيانا يذكر بعض الطرق في التخريج والتوريد على المذهب، ثم يقول إن هذه الطريقة طريقة زائفة، يزيف الأقوال. هذه ميزة قلما توجد في كتب المذهب، تزييف الأقوال. شوف تزييف الأقوال، إيش معنى التزييف؟ يعني يقول هذا القول لا يصح أن يسمى مذهب الشافعي. مثلا على سبيل المثال ذكر هو في مسألة الزكاة المؤجل، يعني الدين المؤجل، مسألة الدين المؤجل. تعرفون الشافعي قال الدين المؤجل لا يصح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين عموما لا يصح في زكاة الدين. عندنا مصطلح، إذا قلنا زكاة الدين الدين الذي عليك، عفوا الدين الذي لك، وأما الدين الذي عليك فلا يسمونها مسألة زكاة الدين، وإنما يسمونها مسألة هل يمنع الدين من الزكاة. انتبه لهذه المسألة، الدين قد يكون عليك وقد يكون لك. الدين إذا كان لك يسميها الفقهاء زكاة الدين، والدين إذا كان عليك يتكلمون عنه في باب الزكاة فيقولون هل يمنع الدين الزكاة. إذن هو مسألتان مختلفتان. طيب، في مسألة زكاة الدين وهو الدين الذي لك على غيرك، نقل أبو علي بن أبي هريرة ورجل عالم من كبار العلماء ولا شك من أصحاب الوجود الكبار، نقل أنه يخرج على قول الشافعية، قول الشافعية قول بأن الدين المؤجل إذا كان مؤجلا، الدين الحال طبعا فيه قول ما فيه، لكن أن الدين المؤجل فقط لا زكاة فيه. جاء من حرم قال إن هذا القول قول مزيف مو صحيح لا ينضبط على قواعد الشافعية. ولذلك جمع، وأتمنى لو أن شخص يجمع الأقوال التي زيفها إمام الحرمين الجويني، زيف يعني قال أنها ليست صحيحة عن مذهب الشافعية، يعني لا يعني تخريج صاحبها خطأ، الأقوال التي زيفها في نهاية المطلب. فمن ميزات نهاية المطلب أنه يزيف الأقوال، ليس يجمع فقط، بل يجمع ويصحح ويرجح ويزيف. هذا التزييف قليل في كتب الفقه، قليل جدا من يزيف. فشمع يزيف يعني يزيف لك أن هذا القول ليس صحيح مطلقا، هذا ما يصح يسد، هذا قليل من يستطيع يزيف. الجمع كل واحد يجمع، الآن يستطيع أن تجمع، طبعا لا بد أن يكون جمع مع فهم، بعضنا يجمع خطأ في هذا الزمان، لكن تكلم عن العلماء الجمع قد يكون سهل، لكن الجمع والترجيح أصعب والتزييف أصعب الجميع. وهذه جمعها جميعا إمام الحرمين في هذا. من الكتب التي جمعت الأقوال كتاب لوالد إمام الحرمين أشرنا له بالأمس، هو كتاب إيش؟ السلسلة. وهذا لم يطبع بعد لكنه موجود مخطوط كاملة، كتاب السلسلة في الأورين والوجهين. من الكتب وهو كتاب مهم جدا وقد حقق يعني أجزاء كبيرة منه موجودة، وهو من أهم كتب الشافعية، وهو كتاب الشامل لابن الصفار. هذا كتاب يعني كتاب عظيم جدا في الجمع بين الأقوال والترجيح بينها، كتاب عظيم جدا، ولذلك يعني له اعتبار. سم حقق في الجامعة الإسلامية في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم الصلاة. من الكتب أيضا التي هي من هذه المرحلة وهي الجمع والترجيح، كتاب جميل جدا أشرنا له بالأمس، وهو كتاب البيان للعمراني. وهذا كتاب عظيم جدا حقيقة، فيه الكثير من الفوائد، جمع يعني عدد من الكتب، فإنه شرح فيه المهذب ولم يرد كلام المهذب، يعني رتبه بترتيب المهذب للشيرازي لأبي إسحاق، ولكنه لم يرد كلامه بنصه يقول نشرح، وإنما يرد المسائل التي هي شرح له باسم فرع، والمسائل التي يزيدها باسم فصل، وهكذا. الكتب التي ألفت طبعا كثيرة، من كتاب الرويان أيضا في الجمع بين الطريقتين، وإن كان متأخر عنهم زمانا، الرويان جمع بين الطريقتين بين العراقيين والمصريين، كثير من الكتب التي ألفت في ذلك الزمان هو من باب الجمع، من باب الجمع. المرحلة الأخيرة نقف عندها وهي مرحلة التمحيص، ثم بعدها يدخل الاستقراء. مرحلة التمحيص، طبعا أنا ماذا أعد درس الأمس؟ أعدته بطريقة أخرى لكي نعرف الكتب، لأن درسنا اليوم يتعلق بالكتب. فأنا سأبدأ الكتب وسأبدأ بعد ذلك المصطلحات. مرحلة التمحيص، سبحان الله العظيم، كلما طال الزمان كلما ضعف العلم. لا شك أن أقوى العلم كان في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن أنس رضي الله عنه قال: أيهما شر، اليوم أم غدا؟ فقال أصحابه: لا ندري. قال: فإني أعلم. قال: اليوم شر من الأمس وغدا شر من اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. إذا كلما طال الزمان ابتعدنا عن زمن النبوة، كلما كان يعني ضعف العلم، لا شك يضعف العلم، كلما كثر الدغل وكثر الدخلاء على العلم، كلما كثر المتكلمون بغير علم. ولذلك الآن العلم أصبح صعبا مقارنة بالزمن الأول. قلنا إن علي رضي الله عنه قال: العلم نقطة كثره الجاهلون لخوضه، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فيه. لذلك الذي حدث كثر العلم. جاء بعد ذلك العلماء، يتكلم عن الشافعي، فوجدوا أن الكتب أصبحت ضخمة جدا. الكتب التي علمناها قبل أن أربعة كتب أو خمسة، لم أكثر من عددها، كل واحد على 15 مجلد، يعني عدد ضخم جدا. فمراجعة المسألة في كتاب مشكل، ناهيك أن تراجعها في هذه الكتب كلها وأن تجمع بينها. فما الذي حدث؟ بدأوا يمحصون المذهب، ولا يمكن للشخص أن يمحص شيئا إلا إذا جمع جميع فروعه. شوف، يمحص تجمع جميع مسائله ثم تنتقي، ليس هوى فقط. لذلك لا بد أن قبل الحكم من الاستقراء، لا بد من الاستقراء، ونتيجة الاستقراء يصدر عنه الحكم. فإن كان حكم بلا استقراء فإنه لا يصح، وخاصة في الأشياء التي تكون مبنية عليه، ليست الأشياء الخبرية، الأشياء الخبرية في الإلهيات وغيرها لا تحتاج الاستقراء، وإنما تكون مبنية على الثناء لا شك. جاء طاهر التميمي في الحقيقة أن من أجل من ألف في هذه المرحلة إمامان عظيمان مقدمان جليلان، وهما الأول الرافعي أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى، والعجيب أن اسمه أبو القاسم، وقد تكلم هو رحمه الله تعالى في النهي عن التكلم بأبي القاسم، وهو رجل من علماء المسلمين حديثا وفقها، فإنه له بعض الكتب في الحديث معروفة مثل شرح لمسلم الشافعي، وله أيضا التدوين في تاريخ قزوين وهو مطبوع، وله كتاب طبع مؤخرا في الأماني أسند بإسناده أحاديث معينة وشرحها شرحا بديعا عليه رحمه الله، من العلماء المعروفين. أبو القاسم الرافعي سأتكلم عن كتاب الأول، والثاني هو الإمام الموجه، بل هو إمام من أئمة المسلمين في الفقه والحديث وغيرها من العلوم، وهو الإمام أبو زكريا النووي عليه رحمة الله تعالى، وهذا إمام من أئمة المسلمين ولا شك عليه رحمة الله تعالى، وهو إمام في جميع الأمم. وقد روى عنه ابن العطار رسالة ألفها قبل وفاته في المعتقد، كذلك عظيمة تدرس في الحرمين وما زالت من أجل الكتب في مسألة إثبات الحرف والصوت وغيرها، فهو إمام عليه رحمة الله. وهذا الرجل ممن جعل الله عز وجل له قبولا فيما يؤلفه وفيما يصنفه وفيما يعني يقول عليه رحمة الله، فهو رجل من أئمة المسلمين عليه رحمة الله. هذا الرجل جعل الله عز وجل لكتبهما قبولا في كتابين لهم بالخصوص، نبدأ أول شيء بالرافعي ثم نبدأ بعد ذلك بالنووي. فأما الرافعي فإنه ألف ثلاثة كتب في الفقه وهي المهمة، أولها اسمه الشرح الكبير. هذا الشرح الكبير طبع باسم العزيز، وبعضهم يقول فتح العزيز باعتبار أن العزيز من أسماء الله جل وعلا، فقال نسميه فتح العزيز، وأظن طبع باسم فتح العزيز طبع بارك، وإلا هو المشهور في كتب الشافعية باسم العزيز، ويعاد طبعه الآن في الإمارات في نحو من 30 مجددا، طبعا دار القصه 13 مجددا، وسوف تبع الان في 30 او 50 مجددا لانه محقق. ما الذي فعل بهذا الكتاب؟ جاء بكتاب وجيه للغزالي وشرحه. الغزالي ابو حامد رجل مبدع في التاريخ، رجل اوتي حسنا في التاريخ عجيب جدا، ولذلك له كتاب الوجيه والوسيط والبسيط. هذه الكتب جرى على منوالها وسندها فقهاء من المالكية وفقهاء من الحنابلة. فمثلا على سبيل المثال الخضر القيمي صاحب لغة السابق اعتمد على طريقة الغزالي في كتبه الثلاثة، ألف على طريقته. ابن شاذ في جواهر العقود أخذ طريقة الغزالي فألف على منواله على منواله طريقة ومسلك. الغزالي موفق تأليف يعني له أسلوب في التأليف عجيب. كتابه الوجيز هذا هو أصل كتبه، أخذه الرافعي وشرحه في شرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير. الشرح الكبير هو الموجود وسأتكلم عنه وهو المهم، ثم سأنتقل للكتاب الثالث. الشرح الكبير هذا عرفناه قبل قليل وهو مهم جدا. ما الذي فعله الرافعي؟ أتى الرافعي رحمه الله تعالى فأخذ كل مسألة يذكر أربعة أسطر أو خمسة، ثم يذكر المسائل التي تندرج تحت هذه النص الذي نقله عن الغزالي. يعني ما هي المسائل؟ ولا يذكر حل الفاظ مثل الشروحات المتأخرة، وإنما يذكرها على هيئة مسائل، وفي كل مسألة من المسائل يذكر خلاف كل من وقف عليه من الشافعية، كل من يقف عليه من الشافعية يذكر خلافه حتى وإن كان في كتاب صغير، أو دون ذلك الجرجاني في كتابه المسمى بالفروق والمعالجة أغلب آرائه الفقهية ضمن هنا، ابن كج مثلا، غير الفقهاء الشافعيين المتقدمين قبله ممن يعتمد القول ذكر آرائهم جميعا في هذا الكتاب. إذا الكتاب العزيز هذا أو الشرح الكبير يتميز بثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه أورد أغلب المسائل مرتبة على ترتيب الوجه، أغلب المسائل الفقهية مبتدئة. الأمر الثاني أنه يورد أغلب خلاف الشافعي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم نرحب بالأئمة والمؤذنين الحضور الكرام ونشكرهم على التزام الوقت. واليوم بإذن الله عز وجل ثاني المحاضرات لدورة المدخل إلى الفقه الشافعي. فتكلم الشيخ حفظه الله بالأمس عن بداية المدارس أنها كانت تنسب إلى المدن وبعد ذلك نسبت إلى المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك تكلم نبذة مختصرة عن كيفية تدوين المذاهب الفقهية، وبدأ في المذهب الشافعي والكتب المهمة به، وتكلم في مراحل المذهب الشافعي حتى وصل إلى مرحلة التنفيذ. اليوم بإذن الله عز وجل يتفضل الشيخ مشكورا وغير مأمور، فليتفضل. جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني المتعلق بالمدخل للمذهب الشافعي، وسيكون أو عنوان لهذا اللقاء هو اللقاء الثاني بالحديث عن أصول الشافعية ومصطلحاته وكتب المذهب المعتمد منها والذي يعرف الفتوى الفقهي والقواعد والأصول. وقبل أن أتكلم عن هذه الجزئيات الثلاث أريد أن أرجع إلى آخر مسألة تكلمت عنها بالأمس، وهي مسألة المراحل التي مر بها هذا المذهب. والحديث عن هذه المراحل مهم في معرفة الكتب، لأن معرفة الكتب مهم، وذلك يعنى أهل العلم بمعرفة الكتب التي يرجع إليها. فنحن نعلم أن العلم ينال بوسائل متعددة، ومن هذه الوسائل الأخذ من الكتب والقراءة والبحث، ليست الوسيلة الوحيدة وليست كافية بذاتها، بل لا بد من أن يشاركها غيرها. ولذلك فإنه العناية بمعرفة الكتب ومنازل هذه الكتب مهم جدا. ومن عناية الفقهاء بمعرفة الكتب أنهم كانوا يقولون إن قوة القول باعتدال قائله، كثير من الأقوال لا يحكم بالراجح فيها والمرجوح والقوي والمعتمد إلا بمعرفة قائله، هذا باعتبار، وباعتبار ثاني باعتبار الزمن الذي قيل فيه، وباعتبار الطريقة التي تكلم بها صاحبها، باعتبار الزمن بين المتقدمين غير المتأخرين. ولذلك مصطلح عند الشافعية أن المتقدمين هم الذين كانوا في القرن الرابع الهجري فما قبله، وهم أصحاب الوجوه غالبا، وأما المتأخرون فإنهم من بعد القرن الرابع الخامس فما بعده، فعندهم أن أصحاب الترجيح كما مر معنا هم من المتأخرين وليسوا من المتقدمين. دائما هناك اصطلاح يختلف فيه المذاهب الفقهية في ضابط المتقدم من المتأخر. المصطلح عند الشافعية أن المتقدم هو من قبل الأربعمائة، والمتأخر هو من بعدها. وهذا هو على التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل، الفرق بين أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح، أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح. إذن فمعرفة الكتب مهم جدا، والاكتفاء بكتاب أو بكتابين غير مغنية لطالب العلم، لا يغني كتاب أو كتابان طالب العلم في تحصيل مسألة. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى إن المرء لا يصح له أن ينسب المذهب، لا بقال هذا الحجر كيف يعرفون، يقول لا يصح له أن ينسب المذهب، أن ينسب قولا لمذهب بمراجعته كتابا أو كتابين. مجرد أن تجد أن هذا القول موجودا في كتاب أو كتابين المنتسب لمذهب الشافعي مثلا، لا يصح أن تقول إن هذا هو قول الشافعي، بل لا بد، كذا يقول، لا بد أن يرجع إلى عدد من الكتب حتى لو جاوزت عشرة، ثم بعد ذلك يجزم أن هذا هو مذهب الشافعي. قال إلا أن يرجع الكتب التي جمعت آراء السابقين ثم رجحت بعدها، وهذه المرحلة قلنا قبل قليل مرحلة التمحيص، كالشرح الكبير للرافعي ومثل الروضة للنووي رحمه الله، سنشير بعد قليل هذه المرحلة. إذا معرفتنا الطبقات الخمسة ذكرناها بالأمس مهمة جدا من جهة معرفة درجة كل طبقة من هذه الطبقات ومنزلتها، ومعرفة درجة القول الذي يقولونه وقوته والاعتماد عليه. أرجع لباب الاستذكار لمعرفة الطبقات إن صح تسميتها بطبقات أو لنقل مراحل، سميها ما شئت لا مشاحة في الاصطلاح، في معرفة طبقاتي ومراحل التدوين في مذهب الإمام الشافعي. قلنا إن أول مرحلة منها هي المرحلة التي أسس فيها الإمام الشافعي الكتب، وهي خاصة به، ولذا فإن هذا المذهب ينسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أجل كتبه كما ذكرنا بالأمس ومر معنا بالأمس الكتاب الذي رواه عنه الربيع بن سليمان المرادي وتكلمنا عنه. معرفة هذه المرحلة مفيد جدا من جهات. الجهة الأولى أن كل مسألة وجدناها موجودة في كتب الشافعي رحمه الله تعالى فإننا نسميها منصوص الشافعي، نقول هي منصوص الشافعي، هذا واحد. الأمر الثاني أن كل رأي فقهي من منصوص الشافعي فإننا نسميه قولاً، نسميه قولاً. من مصطلحات الشافعية أن ما نص عليه الشافعي يسمى قول، سواء نص عليه نصاً صريحاً أو فهم من كلامه. وما لم يتكلم به الشافعي وإنما ذكره أصحابه من بعده فإنهم يسمونه وجه. إذن القول مخصوص بما قاله الشافعي أو فهم من كلامه إما نصاً أو إيماءً. ولذلك أحياناً قد تجد من عند البيضاوي في بعض البيضاوي مثلاً يقول وقيل إنها قولان، وقيل إنها وجهان مثلاً، أو وقيل أن هذا القول قول وقيل إنه وجه، بناء على هل هذا كان من كلام الشافعي الصحيح أم أنه ليس بصحيح. إذا عرفنا هذه المسألة الثالثة القضية أن معرفتنا لكتب الشافعي تبين أن كلامه هو المنصوص بما كان صريحا، أن كل ما ولد فيها من باب النص أو من باب الإيماء والفهم فإننا نسميه ماذا؟ نسميه وجها، عفوا نسميه قولا ولا نسميه وجها، والوجه هو الذي قال به أصحابه من بعده من أصحابه الذي رووا عنه فما دونه كالمزني وغيره فمن دونه. هذا المسألة. المسألة الثالثة ما نتكلم عن كلام الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة لما يتعلق بكتب الشافعي، هل يمكن أن يكون للشافعي قولان في مسألة؟ أختصر الجملة، هل يمكن أن يكون قولان للشافعية في المسألة؟ لماذا قلنا قولان؟ لأننا قلنا كل ما يسمى قول فإنه معناه لنا للشافعي، وإذا قلنا وجه فإنه لأصحاب وجهة ممكن، قد يختلف ابن أبي هريرة مثلا مع أبي الطيب الطبري مثلا أو مع غيره مثلا من أصحاب الوجوه، قد تكون وجوه مختلفة، لكن هل يمكن أن يكون هناك قولان للشافعي؟ هل للشافعي في المسألة قولان أم لا؟ نقول نعم، يوجد له قولان في صور، وانتبه معي في هذه الصور، واعتني بها فإن معرفتها مهم جدا في معرفة مذهب الشافعي. الحالة الأولى على قول الجليل، غالبا القول والعمدة ترد على قول الجميع إلا في مسائل معدودة عدوها عدة، يعني تصل 20 تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هذه المسائل اعتمد الشافعية على القول القديم وترك القول الجديد للشافعي، وقد جمع هذه المسائل التي اعتمد فيها على القديم دون الجديد جماعة، منهم النووي في رسالة صغيرة له، منهم الناوي صاحب فرائد الفوائد وليس الناوي صاحب شرح المتأخر صاحب الشرح لجامع الصغير جدا، وإنما هو رجل آخر ليس عبد الرحوم الذي يعمل مشروع، حيث إنما هو المخطيب المشروع له فرائد الفوائد وفي مسائل القولين وغيرها. جمعوا المسائل التي قدم فيها القديم على الجديد، وإلا فالأصل أن الجديد هو المقدم، الأصل أن الجديد هو المقدم. هذه الصورة، إذن الصورة الأولى من الصور التي فيها قولان للإمام الشافعي نفسه أن يكون له قول قديم وأن يكون له قول جديد. الصورة الثانية، وهذه محل إشكال كبير جدا جدا، لأن هذه الصورة ذم بعض الفقهاء مذهب الشافعية بسببها، ذموه وحتى تكلموا فيها وألفت فيها مصنفات، ومن المصنفات التي ألفت على طريقة الشافعية من أن ينتصر للرد على هذه الشبهة التي أثارها بعض الفقهاء من الحنفية بخصوص كتاب أبي العباس بن القاص وقد طبع، وكتاب الغزالي وقد طبع في حقيقة القولين، إذا سمناه حقيقة القولين، وكتاب أيضا المناوي صاحبنا وقد طبع أيضا، وهناك رسالة مخطوطة صغيرة لقطان شيخ الغزالي لكنها لم تطبع بعد في قضية القولين. انظر معي، هناك مسائل جمعها فقهاء الشافعية، جاء الشافعي رحمه الله تعالى فذكرها ثم قال وهذه المسألة فيها قولان، هو نفسه الشافعي قال إن هذه المسألة فيها قولان أحدهما في الجواز والآخر في الحرمة مثلا، وعدوا المسائل التي قال فيها الشافعي في الأم وفي غيرها إن في هذه المسألة قولان، إن في هذه المسألة قولين. هذه أشكال، موضوع الإشكال أن المعترض يقول كيف يقول الشافعي إن المسألة حكمين؟ لا يمكن، بل لا بد أن يكون فيها حكم واحد فقط وليس فيها حكمان، بل لا بد أن يكون حكم واحد. فدل هذا على ذكر أمور ولوازم ليس في محلها. رد أبو العباس بن القاص والغزالي والمناوي وغيرهم مما ذكرت لكم أسماء بخط قليل بأن هذا من الشافعي رحمه الله تعالى على أو الباعث الشافعي على ذكر القولين في المسألة الواحدة أمور. الأمر الأول أن يكون الشافعي لم يجزم بأحد القولين فردد، فكأنه يقول إن هذه المسألة فيها شبه بأصلين، ليس بأصل واحد وإنما بأصلين، ففيها شبه بالأصل الفلاني وفيها شبه بالأصل الفلاني، فهو يقول لك إنني متوقف في هذه المسألة، متوقف في هذه المسألة، فهو يرى التوقف، فكأنهم يقولون بأحد توجيهات إن كل شيء قال الشافعي إن فيه قولين فهذا توقف من الإمام رحمه الله تعالى في المسألة، لكنه يمنع الخروج عن هذين القولين الخلاف، وهو توقف ليس معنى ليس الاجتهاد، بل لي اجتهاد لكن بأحد القولين، وأما غيرهما من الأقوال فإني أرى أنه غير صحيح. إذا فقوله إن في هذه المسألة قولين معناها أن له مثبت أن غير هذين القولين غير مرجح. وضحت المسألة؟ فليس في ذلك ذم على الشافعي، وهو أقوى التوجيهات للمسائل التي قال فيها الشافعي فيها قولان. وقيل إن قوله فيها قولان إنما أراد الشافعي، إنما أراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تنمية الملكة عند القائل، وأراد أن يبين لك في باب الاحتمال، يقول لك أنها تحتمل هذين القولين وليس من باب التوقف، فإنه ربما بين أحد هذين القولين في غير هذا الموضع. وقد عد أبو العباس بن القاص المسائل التي جزم فيها الشافعي بأحد هذين القولين في غير هذا المسألة. إذن هذه الصورة الثانية التي يكون فيها قولان للشافعي، أن ينص الشافعي في المسألة نفسها على أن هذا الجواب، أن جواب هذه المسألة فيها قولان. هذه الصورة الثانية التي يكون للشافعي فيها قولان. الصورة الثالثة أن يكون للشافعي قولان، أحد هذين القولين منصوص يعني نص من كلامه، والثاني مفهوم من كلامه، ولا شك أن المنصوص أقوى من المفهوم لا شك. النصوص أقوى من المفهوم، والمفاهيم تعرفونها، مفهوم المخالفة بأنواعه ومفهوم الأولوي وغير ذلك من الصور المفاهيم المعروفة. طيب، إذن هذه الصورة الثالثة التي يكون فيها قولان للإمام الشافعي. الصورة الرابعة، انظر بعيد وهي دقيقة، سنتكلم عنها في سبيل الماحة، سنتكلم عنها بعد غد إن شاء الله، وهو إذا كان الشافعي قد نص على قول، انتبه معي، نص على أحد القولين، ثم بعد ذلك جاء أصحابه فخرجوا على قوله قولا آخر، على قول له في مسألة أخرى قولا آخر في مسألة، قالوا إنه قال في مسألة فلانية كذا، فنخرج على قوله قولا له آخر من باب الإمام. فهل يصح أن نسمي التخريج الثاني قولا أم نجعله وجها؟ وضحت الفكرة؟ طيب، هناك خلاف عند الشافعي، فقد ذهب أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة إلى أن ما خرج على قول الشافعي لا يصح أن ينسب قولا للشافعي، لا يصح مطلقا، وإنما يعتبر قول للشافعي فيسمى وجه ولا يسمى قول. نص عليها أبو إسحاق، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، لأن عندنا قاعدة الشافعية إذا قالوا الشيخ أبو إسحاق فيعنون الشيرازي، وإذا قال الأستاذ أبو إسحاق فيعنون به الأصفرايني، لذلك يفرقون بين الشيخ وبين الأستاذ. طيب، بعض فقهاء الشافعية يقول لا، بل يصح أن ينسب قولا للشافعي، ذكر ذلك إمام الحرمين، ووافقه ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى، وألمح ابن السبكي في الطبقات للموافقة على ذلك، سنشر لها إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل بعد غد، وهي في مسألة تخريج الفروع على الأصول. إذا وجدنا في مسألة قولين، انظر معي، إذا وجدنا أن الشافعية حكوا أن في هذه المسألة قولين، فمعنى ذلك لا نقول وجهين وإنما نقول قولين، فمعنى ذلك أن هذه الأقوال للإمام الشافعي إما أن أحدها قديم والآخر جديد، أو أنه رحمه الله تعالى نص على القولين معا بأن قال إن في هذه المسألة قولين، أو احتمال ثالث أن يكون نص في موضعين مختلفين، فعلى سبيل المثال كتاب الإملاء له آراء تختلف عن آراء التي قالها في الأم مثلا، بل إن في الأم مسائل اختلف ترجيحه في موضع عن موضع آخر، في باب عن باب آخر. الموضع الرابع نقول إنه ما فهم من كلامه أو نص عليه، والموضع الخامس ما خرج من كلامه. هذه الأمور الخمسة هي التي تسمى أقوالا للشافعي، ولا تناقض في ذلك، لا تناقض، خلافا لمن ذم مذهب الشافعي لذلك، وذكرت لكم من ألف وكتب مطبوعة كتاب أبي العباس المقاص، وهذا أبو العباس المقاص هذا من كبار فقهاء الشافعية أصحاب الوجوه، وهذا بديع التأليف، له كتاب طبع في مجلد، من المهم لكل طالب علم سواء كان معنيا بمذهب الشافعي أو غيره أن يقتني هذا الكتاب، وهو كتاب التلخيص لأبي العباس المقاص. يقول النووي رحمه الله تعالى: وهذا الكتاب كتاب بديع لم يؤلف مثله، كذا يقول النووي. وكثير من مشايخنا كانوا يثني على هذا الكتاب، وهو من أهم الكتب، حتى أن يعني من أهم الكتب في تخريج الفروع على الأصول، لأنه يذكر الأصل والتخريج عليه ومخالفة أهل الكوفة لمذهب الشافعي في هذه المسألة وغير ذلك. طيب، إذا انتهت من مجلد صغير شرحه جماعة من الشراح، شرح شروحات كثيرة جدا. طبعا أبو العباس المقاص ثلاث كتب مطبوعة، هذا وأدب طبع في مكة التلخيص، وأدب القضاء أو أدب القاضي طبع في الطائف، وكتاب القولين للشافعي وأظن أنه طبع في الشام. نعم، إذن هذه مسألة الأقوال. انتهينا من المرحلة الأولى وعرفنا فيها ثلاث مسائل، عرفنا ما المراد بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس، وأن المقصود بها ما قاله الشافعي وحده. المسألة الثانية عرفنا الكتب التي ألفت في هذه المرحلة وما هي، وهي كتب الشافعي، وتكلم عنها من أمس، وهي الكتب التي ألفت إما في العراق أو ألفت في مصر، وأن التي ألفت في مصر غالبها رواها ثلاثة، وهي التي انتقلت واشتهرت، وهي التي جاءت من طريق الربيع بن سليمان المغاربي، ومن طريق المزن، ومن طريق البويضي رحمهم الله تعالى جميعا، وكلها موجودة بحمد الله عز وجل، إلا البويضي لم يطبع، لأن نسخته نسخة محفوظة حقها وخطها صغير جدا جدا ومتعبة قراءتها، وأرجو أن يكون الذي يعني سمعنا أنه حققها قرأ النص قراءة صحيحة، لأن قراءة المحفوظ صعبة جدا، يعني أعلم قليل وكثير من الطلبة يعني استصعب قراءتها، خطها دقيق وصغير وقليل، وهي نسخة عتيقة جدا موجودة في تركيا لا يوجد غيرها، لكن إن شاء الله يكون إخراجها إخراجا صحيحا، لأن كتب الشافعي رحمه الله تعالى كتبت بلغة غير لغتنا، نحن نعلم علماء اللسانيات يقولون إن اللغة تتطور، التراكيب اللغوية تتطور، اللغة واسعة، ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: واعلم أن اللغة لا يحيط بها إلا نبي، اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي، واسعة جدا، لا يمكن لأي عالم من علماء اللغة مهما يعني زعم أنه عالم بها لا يمكن أن يحيط بها. أبسط مثال هذه المعاجم التي ألفت، جاء بعض المتأخرين فاستدرك عليها الصغان صاحب الباب متأخر قرن قرن السادس أو السابع من أهل باكستان، هم من أهل شو اسم بلدهم هاي كراتشي، وهي كراتشي أظنها كراتشي، الصغان من هناك، ثم جاء زار البلاد العربية وجمع ألفاظا لم يجمعها أحد قبله، الزبيدي في كتاب العروس ذكر تراكيب لغوية متأخر جدا، ذكر أشياء لم يسبق لها، إذا ليس يسبق لها أن ابتدعها، وإنما فاتت بعض المتقدمين، وإنما وجدها في بعض يعني أبيات الشعر أو في بعض الكتب المنقول عنها. أنا قصدي أن هذه اللغة غريبها وتراكيبها واستخدامها يعني بحث واسع جميل، حتى قيل إنه لا يمكن أن يلحن أحد. طبعاً في مقدمة الصحاح للمحقق أحمد عبد الغفور عطار رحمه وتعالى تكلم عن مثلاً هل العربي يلحن أم لا بناء على اختلاف في قضية أوجه اللغة وغيره، والمسألة مشهورة جداً يتكلم فيها المعلمون في علم النحو. عموماً الشافعي رحمه وتعالى كان يتكلم بلغة تختلف عن لغتنا، فربما لزم بعض الأوجه الإعرابية، وربما اختار بعض الأنواع في الصرف ونحت الكلام، لذلك لابد أن لا يحقق كلامه إلا رجل عالم بالعربية فاهم لها فهما دقيقا كما ذكرنا بالأمس بعد أحمد جافي، وليس ذلك لأحد الطلبة، وخاصة من الكتاب الويطي رحمه الله تعالى أكثركم مخطوطة دقيق خطها وصغير جدا ومرصوص الكلام فيها كثير جدا، لكن يعني إن شاء الله إذا طبيعي تكون جيدة بإذن الله عز وجل. إذا عرفنا هذه المسألة مرحلة، وقلنا المسألة الثالثة في مسألة التأسيس أن كل ما كان من الأقوال في هذا المرحلة يسمى ماذا؟ قولاً ولا نسميه وجهاً، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل أيضاً باب التأكيد في باب الإصطلاح، وعرفنا أنه هل يمكن أن يجتمع قولاً؟ نقول نعم، وذكرنا خمسة صور أو خمس صور متعلقة في اجتماع قولين للشافعي في المسألة. المرحلة الثانية من مراحل المذهب الشافعي وهي مرحلة النقل، سمشي أو السادسة، أنا ترى مادة في خمسة بس الخامسة، نعم الآن ليس كذلك المثال، لكن أعيدك إن شاء الله بعد غد في مسألة التخريج الفقهي أن أورد لك عددا من المسائل بإذن الله عز وجل، لما نتكلم عن التخريج على أصول الشافعي وفروعه بإذن الله عز وجل. طيب نأتي للمرحلة الثانية وهي مرحلة قلنا النقل، مرحلة النقل والتدوين لكلام الشافعي. أغلب كلام الشافعي لم يدون، وإنما دونه بنفسه، لم ينقل عنه رواية، وإنما دونه بنفسه. هذه المرحلة وهي مرحلة النقل هي التي ألف فيها، انتبه لهذه المسألة، ألف فيها المختصرات الأولى الفقهية، ألف فيها المختصرات الأولى الفقهية، وهو مختصر الويطي ومختصر المزني، هذان المختصران هما ألفهما هذان الإمامان، وقد أخذ هذان الإمامان كلام الشافعي بنصه، شوف أتوا بالكلام بنصه، لم يزيدوا شيئا من اجتهادهم البتة. نعم المزني في غير المختصر يذكر اجتهادات له، ولكن في المختصر لا يوجد شيئا من اجتهاداته الا في مساله او مسالتين عدوها، وما عدا ذلك فان المختصر الاصل فيه انه من كلام الشافعي. اذا ما الذي فعلوا في هذه المرحله، مرحله التدوين والنقل، أنهم أخذوا كلام الشافعي ورتبوه ترتيبا جديدا، رتبوه. هذا من جهة. الأمر الثاني عن طريقة ترتيب الشافعي كان فيه بسط. الأمر الثاني أنهم أوجزوا على الأحكام دون الاستدلالات. إذا في هذه المرحلة اكتفوا بأمرين: الاختصار، ومعنى الاختصار على ذكر الاستدلال فقط، ذكر الفروع. والأمر الثاني أنهم ماذا؟ أعادوا صياغة الترتيب، أعادوا صياغة الترتيب الكتب الشافعية. وهذه أشهر كتب الكتابات، وهو مختصر الموزن ومختصر البويطي. هذا من جهة الفقه. وأما من جهة الحديث تكلمنا بالأمس أنهم جمعت سننه، وهي من طريق السنن، يعني أحاديث رواه السنن سميت سنن الشافعي. وهذه جاءت من طريق أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني عن الشافعي. قيل إن الذي جمع المزن، وقيل إن الذي جمع السنن إنما هو الطحاوي. والأمر كان المسند، والمسند مجزوم بأن الذي جمعها إنما هو أبو العباس الأصم، وأبو العباس الأصم متأخر بعد ذلك، ولكن والله من طريق الربيع بن سليمان المرادي. فهنا جمع آثاره المتعلقة بالسنة التي هي من مروياته، وجمعت وجعل في هذا الموضع. قد يلحق، أنا أقول قد يلحق بهذه المرحلة وإن كان متأخرا عن زمان كتب البيعة، وخاصة كتاب المعرفة الذي هو معرفة السنن والآثار. البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب معرفة السنن والآثار يتميز كتاب معرفة السنن والآثار بثلاثة أشياء. الأمر الأول أنه جمع نصوص الشافعي. هناك نصوص الشافعي لا تجد في الكتب، وإنما هي موجودة في معرفة السنن والآثار. هذه مرحلة نقل وتدوين، جمع بعض النصوص الموجودة في بعض الكتب مثل كتاب الإملاء. كتاب الإملاء هذا لم يصلنا إلى الآن. وقيل إن الشافعي له ثلاث كتب للإملاء، أحدهم رواية الضريع، أحدهم رواية ابن الجارود، والثاني رواية أبي الوليد لقالوا أبو الوليد تقصدون به ابن الجارود، وإملاء ثالث. ففيه بعض النصوص الشافعي جمع البيهقي في كتاب المعرفة، معرفة السنن والآثار. هذا واحد. الغرض الثاني من كتاب معرفة السنن والآثار الاستدلال لمذهب الشافعي، فإن معرفة السنن والآثار هو في الأصل للاستدلال لمذهب الشافعي. يذكر كل مسألة وما هو دليلها من الأثر، من النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث أنه يرد على ما يستدل به على خلاف هذا الحكم، ففيه رد، ولذلك يذكر فيه بعض الخلاف العالي ويرد عليه. هذه مسألة تسمى في مسألة التحقيق، فإن التحقيق اسمه تحقيق بمعرفة الدليل، وتحقيق بمعرفة الاعتراض ورد الاعتراض. هذا تحقيق القول. إذا فكتاب المعرفة، معرفة السنن والآثار، قد تلحقه من حيث طريقة التأليف بهذه المرحلة وفي مرحلة النقل والتدوين، ولكنه متأخر زمانا، فإن البيهقي رحمه الله تعالى توفي في منتصف القرن الخامس. المرحلة الثالثة معنا وهي مرحلة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها كثيرا، وهي مرحلة التخريج والنقل. المقصود بالنقل أي نقل الأحكام من مسألة إلى مسألة تشبهها. وهذه المرحلة في الحقيقة هي من المراحل الأثرية لمذهب الشافعي، وهي التي يسميها على سبيل الأغلب الشافعية بالمتقدمين، يسمونها المتقدمين. وهذه المرحلة سنقف معها قليلا لأهميتها، وهي مرحلة ماذا؟ التخريج والنقل والتوليد للمسائل، توليد المسائل. هذه مرحلة ثرية جدا، وهي من أثرى المراحل للفقه الشافعي في هذه المرحلة. فقد وجد في ذلك الزمان أذكياء جدا ألفوا ودرسوا وتصدروا في مذهب الشافعي، وغالبهم قبل القرن الرابع كما قال، قليل من بعد ذلك مثل ما ورد نوعا ما، قد يلحق بهم وقد لا يلحق. هذه المرحلة يعني من شدة التوليد فيها أن رجل من المتأخر منهم هو ابن الحداد ألف كتابا، وهذا كتاب مخطوط في الهند وسمعت أنه فقط، اسمه الفروع المولدة، الفروع أو يسمى بالفروع المولدة، لأن الشافعي عندهم كتابان اسم الفروع، الفروع لسليم الرازي والفروع لابن الحداد. ابن الحداد هذا ألف كتابا اسمه الفروع، يقول إنما سأولد في هذا الكتاب المسائل التي لم يتكلم عنها أحد قبلي من الشافعية، فقط لا أذكر في هذا الكتاب مسألة تسبق إليها، فقط يذكر مسائل جديدة فقط، سماه الفروع المولدة، والكتاب موجود لكن نسخة التي أجل حضرات يعني غير مرتبة الورقة، فيحتاج لمحققها أن يرتب الصفحات فيها. إذن كان في ذلك الزمان أجل هذا ابن حداد من ذكائه يقولون إن عجائب الدنيا ثلاث، عجائب الدنيا ثلاث، أولها طهارة السماء، لأن السماء نجس العين، ونجس العين لا يطهر بها، الذي يطهر إنما هو نجس النجاسة الحكمية للنجاسة العينية. إذا المحالات ثلاث في عجائب الدنيا السبع، المحالات عند الفقهاء ثلاث، أولها طهارة السماء لا يطهر أبدا، وثانيها غضب الجلاد، الجلاد لا يطهر، لو غضب الجلاد لأهلك الذي أمامه لأنه سيظلمه حتى يطهر، وثالثها الرد على ابن الحداد. ابن الحداد هو علي بن الحداد، هذا رجل يقول هو من دهات الفقهاء الأذكياء وهو عالم، يعني رد عنده من العلم الشيء الكثير رحمه الله عليه. ويكفي أن تنظر في هذا الكتاب كتاب الفروع وتعظيم الشافعية له والنقل عنه كثيرا ترى شيئا عجيبا. هذه المرحلة قلت لكم هي مرحلة يعني الإبداع الفقهي، وهذه المرحلة انتبه معي يوجد فيها طريقة ثانية، انتبه المصطلح الطريقة، يوجد فيها ماذا؟ طريقة ثانية. الشافعية عندهم طريقتان، طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين، عندهم طريقان، طريق الخراسانيين وطريق العراقيين. والخراسانيون ينقسمون إلى أقسام، فمنهم المراوزة ومنهم المراوزة، ليسوا الذين ينتسبون لمروة، لا أبدا، بل هم تلاميذ القفال المروزي، فكل من تتلمذ على القفال المروزي وإن لم يكن مروزيا كأبي حامد الإسرائيلي وغيره فإنه يسمى من المراوزة. هؤلاء لهم طريقة وهم جزء من الخراسانيين. الخراسانيون والعراقيون هما مسلكان مختلفان في طريقة التوريد والتخريج. الخراسانيون قيل في المفاضلة بينهما إن الخراسانيين أنضف من حيث يعني ضبط القاعدة، وأما العراقيون فإنهم أنضف من حيث ضبط النقل.
ضبط
النقل، النقل فهم أنضف، ذكر ذلك أظن إمام الحرمين أو أنه ذكرها النووي أحد هذين، فغالبا النووي ذكرها في مقدمة البني. إذا العراقيون أضبط بحيث إيش؟ النقل، أنهم يضبطون قول الشافعي، يعني يعنون لنقل الشافعي أدق من الشافعي. الخراسانيين خراسانيين تساهل، ولكن الخراسانيين في القواعد عندهم هم أصحاب طرد معروف دائما طريقة الخراسانيين، حتى الحنابلة الذين تأثروا بالخراسانيين كالطريقة الأولى لأبي يعلى، الخراسانيون أصحاب طرد، القاعدة عندهم منطردة لا تكافى الخلف، ولكنهم لا ينظرون للمعنى المناسب. بخلاف العراقيين فإن العراقيين يعنون بالمعاني المناسبة، ولذلك من الذين ألفوا على طريقة العراقيين المناسبة الغزالي في شفاء الغريب في الشبه والتعليل والتخييم، وهذه هي الطريقة الأنسب طريقة العراقيين، وهي ذكر المناسبة، أي المناسبة بين العلة وبين الحكم، فلا بد أن يكون هناك مناسبة، وهي ما يسمى بالمسالك العقلية في معرفة العلة، فهم يتوسعون فيها بخلاف الخراسانيين، فالخراسانيون أصحاب طرد. واضح المسألة؟ إذا هناك مسلكان، مسلك الخراسانيين أو طريقان، يجب أن نعرف الطريقان، طريق الخراسانيين وطريق العراقيين، ولكل واحد من هذين الاثنين أسماؤه وأعلامه الكبار، أعلامه المشهورون الذين يعدون يعني ويتميزون في كل من هذين الطريقين. طبعا ما الذي حدث عند الشافعية بعد ذلك؟ طبعا بعد ذلك جاء من يجمع بين الطريقين بعد هذه المرحلة، هي المرحلة الثالثة مش كنا ترجع بعد ذلك، بدأوا يجمعون بين الطريقين. يعني مثلا على سبيل المثال أبو محمد الجويني حال كان على طريقة الخراسانية، ابنه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين جمع بين الطريقتين في النهاية، في نهاية الوقت. فهو من الذين جمعوا بين الخراسانيين وبين العراقيين، بينما أبوه إنما كان يولد ويخرب ويفرع، إنما هي على طريقة الخراسانيين دون العراقيين. إذن هذه المرحلة أقول قبل قليل هي مرحلة ماذا؟ أسرع المراحل في التخريج وتوليد المسائل. وفي هذا الزمان وجد ما يسمى بالمناظرات الفقهية، وخاصة بين الشافعية وبين غيرهم. وغالب الشافعية الذين تميزوا في تلك المرحلة إنما كانوا في المشرق، جهة العراق وجهة خراسان فقط، ولم يوجد لغيره يعني أسس منك إلا قليلة من أصحاب الوجوه، قليل من يخرج من المشرق من غير المشرق. بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى، وهي مرحلة نستطيع أن نقول الترجيح أو نقول الجمع والترجيح. بعدما وجد هذا التوليد بين الفرسان والعراقيين وغيرهم والمدارس التي تولدت عنها والأشخاص، بدأ يقول الشافعية كثرة الأقوال عندنا، كثرة جدا، فبدأوا يقول نجمع هذه الأقوال، نجمع هذه الأقوال. من أشهر الكتب، طبعا أغلب الفائدة، أغلب الكتب التي ألفت في مرحلة التي ذكرناها قبل قليل أغلبها غير موجود. وجد بعضها مثل كتب المحامي مثلا، وجد المقنع وطبع الباب والمقنع موجود مخطوط مثلا، وجد بعض الكتب لأبي حامد للسرايين، بعض الكتب لأبي حامد المروزي، بعض الكتب ل يعني أهل تلك الطريقة، يعني أبو حامد أبو إسحاق الإسرائيلي على طريقة البغداديين أو العراقيين، أي كتبه تعد على هذا الطريق. إذا نعود للمرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة هي مرحلة الجمع بين الأقوال والترجيح بعدها. طريقة الجمع بين الأقوال هذه لما وجد هذا الموضوع الضخم من الفقه وهذه المؤلفات الكثيرة، هذه معنى كلمة إمام الحرمين، أنك لا يمكن أن تعرف المذهب بمعرفة كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا عشرة حتى ترجع بعلم كبير. جاءت فكرة لماذا لا نجمع هذه المسائل في كتاب واحد؟ فألف جمع من الشافعية كتبا في الجمع بين الأقوال، وهذه الكتب بحمد الله عز وجل عدد كبير منها موجود. من أشهر هذه الكتب الموجودة كتاب وهو من أهمها وأجلها، نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني. هذا كتاب مهم جدا جدا جدا، حتى يمكن أن يقال عنه إنه كتاب مذهب. كل مذهب المذاهب الأربعة المتبوعة له كتاب، هذا الكتاب يكون عليه مدار الفقه. الشافعية عندهم نهاية المطلب هذا هو كتاب المذهب، غالبا من بعده يرجع، غالب كل الكتب ترجع لهذا الكتاب، ليس حنان في كل شيء، ولكن تقعيد المذهب، شفت تقعيد المذهب والاستدلال له وضبط صحيحه ومزيفه لكم الله توجد بها لك. وذلك يرجع ما من كتاب إلا من طريق أو بآخر يرجع بكتاب نهاية الضبط. المالكية كتاب المذهب عندهم المهم، وقد ذكر ذلك ابن بوزيزة، قال وهو كتاب مذهب، وهو ماذا؟ شرح التلقين للمازري. المازري يصحح فيها الفتح ويصحح الكسر المازري، والأصح فيها المازري بفتح. ذكر ابن بوزيزة في شرح التلقين، قدم شرح التلقين وهي روضة المستبين أو اسم كذا، قال إن شرح المازري كتاب مذهب. ولذلك القواعد الفقهية غالبها تؤخذ عند المالكية من كتاب شرح التلقين المازري، ومثل ذلك القواعد الفقهية غالبها يؤخذ من كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين. إمام الحرمين في نهاية المطلب عند الحنابلة كتاب مذهب كتابان عظيمان جدا، أحدهما للأسف مفقود إلا بعضه، والثاني لم يكن. أما الأول المفقود فهو عند الحنابلة الذي هو عليه الاعتماد كتاب التعليق، ويسمى الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى. والثاني لو أكمله مؤلفه فإنه لم يؤلف عند الحنابلة مثله، وهو كتاب شرح عمدة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قرر مذهب الحنابلة تقريرا لم يسبق ولم يلحق يعني بعده. لكن يقول الطوفي لم يأتي أحد مقرر قواعد مذهب الحنابلة كشيخ الإسلام، طبعا وفي غيره، لكن هذا كتاب أقرب. طيب نعود مثلا إمام الحرمين في نهاية المطلب، اعتبرنا نتكلم عن نهاية المطلب، قلت لكم هذا كتاب مهم جدا، وبحمد الله عز وجل طبع في 15 مجلدا، وطبعه عالم من العلماء أفنى عمره في قراءة هذا الكتاب وتصحيحه، وهو الشيخ عبد العظيم الدين عليه رحمة الله. هذا الرجل عالم، ومن شدة تحريه أنه في نهاية كل مجلد يصور بعض الأخطر التي شك في قراءتها، فقال بعد أحد أن يقرأها كما أحسن من القراءة التي قرأتها أنا، وهذا يدل على دقة وورعه عليها رحمة الله. هذا الواحد دائما يحرص أن يأتي بأمثلة للمعاصرين ليستدل أن الخير ما زال باقيا في أمة محمد. ولكن لو نظر الشخص في غالب وعمل أغلب المحققين والمحدثين لا أصيب بالإحباط، لكن أن يرى من هذه النماذج يجعلها يعني أمثلة مهتدى بها. فالمقصود أن هذا كتاب طبع الحمد لله طبعة رائقة جميلة بديعة في حقيقة الشهاب العظيم، وأخراج النص كان أخراجه صحيحا، وخاصة أنه يتكلم أيضا بلغة القرن السادس وهي لغة تختلف عن لغتنا بعض الشيء، أو الخامس والسادس. هذا الكتاب يعني من العجائب التي فيه أن إمام الحرمين ذكر فيه مباحث، قال هذه المباحث لا توجد إلا تاركها. ذكر بحث في أكثر من 15 صفحة في مسألة الزحام يوم الجمعة. لما ذكر الزحام يوم الجمعة كيف يسجد؟ وهل يصلي اثنتين أم أربعا؟ وهل يعني كلام طويل جدا، وهل إذا صلاة أربعا يعيد الصلاة بناء على الشافعية أنه لا يصح؟ وهكذا كلام طويل جدا. وأطال بحثها وقال واعلم أن هذه المسألة لا توجد في كتاب إلا هذا. أطال في إيش؟ في التقسيم. إذ إمام الحرمين يتميز هو والماوردي ومجموعة من الفقهاء في المحامل قبله بالتقسيم، يتميزون بالتقسيم الفقهي، وهذه ميزة مهمة جدا في الفقه. أنا أتكلم عن ميزات هذا الكتاب بخصوص لأنه من أهم كتب الشافعي. مسألة تقسيم الفقه مهم، ولذلك إمام الحرمين نفسه يقول إن المسألة إذا لم تقسم حيرت الفقهاء. المسألة إذا لم يقسمها الفقيه حيرت. فلذلك إذا رأيت الفقيه يقسم المسألة وينوعها فاعلم أنه قد فهم هذه المسألة. ولذلك بدر الدين الزركشي في مقدمة المنثور قال إن الفقه ثمانية أشياء ومنها التقسيم. إذا فمعرفة التقسيم مهم جدا، وهذه من طريقة إمام الحرمين. فقد قسم الصلاة الزحام ما أدري كم فرعها إلى نحو أقسام كثيرة جدا، وكل قسم تحت أقسام، وكل قسم من الأقسام تحته أقسام، وهكذا لكي يجمع الصور والخلاف في هذه الصور والتقاسيم. طيب، قلت لكم أيضا بالأمس أن هذا الكتاب من أهميته أن الشافعية إذا أصبحوا ينقلون من صاحب تسمونه قال الإمام. بعض الضعف من الطلبة الدراسات العليا وغيرها إذا وجد في كتاب من كتب الشافعية قال الإمام ذهب يوثقه من كلام الشافعي، يقول لم أجده في كتب الشافعي، يقول غير صحيح. الشافعية إذا أطلقوا قال الإمام فيعنون به من؟ إمام الحرمين الجوين. والمالكية إذا أطلقوا الإمام فيعنون به من؟ ليس مالكا، وإنما قلت قبل قليل المازل. نعم أحسنت شيخ، المازل، المازل، فيطلقون الإمام على المازلي، لأنهم كما قلت لكم كتبهم هي كتب المذهب، هي التي عليها المذهب. طيب، نعود إلى المرحلة هذه وهي مرحلة الجمع. من أهم الكتب التي جمعت ورجحت كتاب من هاية المطلق لإمام الحرمين. طبعا ميزة إمام الحرمين أنه أحيانا يذكر بعض الطرق في التخريج والتوريد على المذهب، ثم يقول إن هذه الطريقة طريقة زائفة، يزيف الأقوال. هذه ميزة قلما توجد في كتب المذهب، تزييف الأقوال. شوف، تزييف الأقوال. إيش معنى التزييف؟ يعني يقول هذا القول لا يصح أن يسبب مذهب الشافعي. مثلا على سبيل المثال ذكر هو في مسألة الزكاة المؤجل، يعني الدين المؤجل، مسألة الدين المؤجل. تعرفون الشافعي قال الدين المؤجل لا يصح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين عموما لا يصح في زكاة الدين. عندنا مصطلح، إذا قلنا زكاة الدين الدين الذي عليك، عفوا الدين الذي لك، وأما الدين الذي عليك فلا يسمونها مسألة زكاة الدين، وإنما يسمونها مسألة هل يمنع الدين من الزكاة. انتبه لهذه المسألة، الدين قد يكون عليك وقد يكون لك. الدين إذا كان لك يسميها الفقهاء زكاة الدين، والدين إذا كان عليك يتكلمون عنه في باب الزكاة فيقولون هل يمنع الدين الزكاة. إذن هو مسألتان مختلفتان. طيب، في مسألة زكاة الدين وهو الدين الذي لك على غيرك، نقل أبو علي بن أبي هريرة ورجل عالم من كبار العلماء ولا شك من أصحاب الوجوه الكبار، نقل أنه يخرج على قول الشافعية، قول الشافعية قول بأن الدين المؤجل، إذا كان مؤجلا الدين الحال طبعا فيه قول ما فيه، لكن أن الدين المؤجل فقط لا زكاة فيه. جاء إمام الحرمي قال إن هذا القول قول مزيف مو صحيح، لا ينضبط على قواعد الشافعية. وذلك جمع، وأتمنى لو أن شخص يجمع الأقوال التي زيفها إمام الحرمي الجويني. زيف يعني قال أنها ليست صحيحة عن مذهب الشافعية، يعني تخريج صاحبها خطأ. الأقوال التي زيفها في نهاية المطلب، فمن ميزات نهاية المطلب أنه يزيف الأقوال، ليس يجمع فقط، بل يجمع ويصحح ويرجح ويزيف. هذا التزييف قليل في كتب الفقه، قليل جدا من يزيف. فشمع يزيف؟ يعني يزيف لك أن هذا القول ليس صحيح مطلقا، هذا ما يصح يزيف، هذا قليل من يستطيع يزيف. الجمع كل واحد يجمع، الآن يستطيع أن تجمع، لكن طبعا لا بد أن يكون جمع مع فهم، بعضنا يجمع خطأ في هذا الزمان. لكن أتكلم عن العلماء، الجمع قد يكون سهل، لكن الجمع والترجيح أصعب، والتزييف أصعب الجميع. وهذه جمعها جميعا إمام الحرمين في هذا المطلق. من الكتب التي جمعت الأقوال كتاب لوالد إمام الحرمين، أشرنا له بالأمس، هو كتاب إيش؟ السلسلة. وهذا لم يطبع بعد، لكنه موجود مخطوط كاملة، كتاب السلسلة في القولين والوجهين. من الكتب، وهو كتاب مهم جدا، وقد حقق يعني أجزاء كبيرة منه موجودة، وهو من أهم كتب الشافعية، وهو كتاب الشامل لابن الصفار. هذا كتاب يعني كتاب عظيم جدا في الجمع بين الأقوال والترجيح بينها، كتاب عظيم جدا، وذلك يعني له اعتبار. سم حقق في الجامعة الإسلامية في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم الصلاة. من الكتب أيضا التي هي من هذه المرحلة وهي الجمع والترجيح، كتاب جميل جدا أشرنا له بالأمس، وهو كتاب البيان للعمراني. وهذا كتاب عظيم جدا حقيقة، فيه الكثير من الفوائد، جمع يعني عددا من الكتب، فإنه شرح فيه المهذب ولم يرد كلام المهذب، يعني رتبه بترتيب مهذب للشيرازي لأبي إسحاق، ولكنه لم يرد كلامه بنصه ويقول نشرح، وإنما يرد المسائل التي هي شرح له باسم فرد، والمسائل التي يزيدها باسم فصل، وهكذا. الكتب التي ألفت كثيرة من كتاب الرويان أيضا في الجمع بين الطريقتين، وإن كان متأخر عنهم زمانا الرويان، جمع بين الطريقتين بين العراقيين والمسلمين، كثير من الكتب التي ألفت في ذلك الزمان هو من باب الجمع، من باب الجمع. المرحلة الأخيرة نقف عندها، وهي مرحلة التمحيص، ثم بعد ذلك الاستقراء. مرحلة التمحيص، طبعا ماذا أعد درس الأمس؟ أعدته بطريقة أخرى لكي نعرف الكتب، لأن درسنا اليوم يتعلق بالكتب. فأنا سأبدأ الكتب ثم سأبدأ بعد ذلك المصطلحات. مرحلة التمحيص، سبحان الله العظيم، كلما طال الزمان كلما ضعف العلم. لا شك أن أقوى العلم كان في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن أنس رضي الله عنه قال: أيهما شر، اليوم أم غدا؟ قال أصحابه: لا ندري. قال: فإني أعلم. قال: اليوم شر من الأمس، وغدا شر من اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن كلما طال الزمان ابتعدنا عن زمن النبوة، كلما كان يعني ضعف العلم، لا شك يضعف العلم، كلما كثر الدغل وكثر الدخلاء على العلم، كلما كثر المتكلمون بغير علم. ولذلك الآن العلم أصبح صعبا مقارنة بالزمن الأول. قلنا إن علي رضي الله عنه قال: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضه، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فيه. لذلك الذي حدث كثر العلم. جاء بعد ذلك العلماء، نتكلم عن الشافعي، فوجدوا أن الكتب أصبحت ضخمة جدا. الكتب التي عددناها قبل أن أربعة كتب أو خمسة، لم أكثر من عددها، كل واحد على 15 مجلد، يعني عدد ضخم جدا. فمراجعة المسألة في كتاب مشكل، ناهيك أن تراجعه في هذه الكتب كلها وأن تجمع بينها. فما الذي حدث؟ بدأوا يمحصون المذهب، ولا يمكن للشخص أن يمحص شيئا إلا إذا جمع جميع فروعه. شوف، يمحص تجمع جميع مسائله ثم تنتقي، ليس هوى فقط. لذلك لا بد قبل الحكم من الاستقراء، لا بد الاستقراء، ونتيجة الاستقراء يصدر عنه الحكم. فإن كان حكم بلا استقراء فإنه لا يصح، وخاصة في الأشياء التي تكون مبنية عليه، ليست الأشياء الخبرية، الأشياء الخبرية في الإلهيات وغيرها تحتاج الاستقراء، وإنما تكون مبنية على السماع لا شك. جاء طرح التمييز في الحقيقة أن من أجل من ألف في هذه المرحلة إمامان عظيمان مقدمان جليلان، وهما الأول الرافعي أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى، والعجيب أن اسمه أبو القاسم، وقد تكلم هو رحمه الله تعالى في النهي عن التكلم بأبي القاسم، وهو رجل من علماء المسلمين حديثا وفقها، فإنه له بعض الكتب في الحديث معروفة مثل شرح لمسلم الشافعي، وله أيضا التدوين في تاريخ قزوين وهو مطلوب، وله كتاب طبع مؤخرا في الأماني أسند بإسناده أحاديث معينة وشرحها شرحا بديعا عليه رحمه الله، من العلماء المعروفين. أبو القاسم واضح سأتكلم عن كتاب الأول، والثاني هو الإمام المبجل، بل هو إمام من أئمة المسلمين في الفقه والحديث وغيرها من العلوم، ومن الإمام أبو زكريا النووي عليه رحمة الله تعالى، وهذا إمام من أئمة المسلمين ولا شك عليه رحمة الله تعالى، وهو إمام في جميع الأمم، وقد روى عنه ابن العطار رسالة ألفها قبل وفاته في المعتقد، كذلك عظيمة تدرس في الحرمين وما زالت من أجل الكتب في مسألة إثبات الحرف والصوت وغيرها، فهو إمام عليه رحمة الله. وهذا الرجل ممن جعل الله عز وجل له قبولا فيما يؤلفه وفيما يصنفه وفيما يعني يقول عليه رحمة الله، فهو رجل من أئمة المسلمين عليه رحمة الله. هذا الرجل جعل الله عز وجل لكتبهما قبولا في كتابين له بالخصوص، نبدأ أول شيء بالرافعي ثم نبدأ بعد ذلك بالنووي. فأما الرافعي فإنه ألف ثلاثة كتب في الفقه وهي المهمة، أولها اسمه الشرح الكبير. هذا الشرح الكبير طبع باسم العزيز، وبعضهم يقول فتح العزيز باعتبار أن العزيز من أسماء الله جل وعلا، فقال نسميه فتح العزيز، وأظن طبع باسم فتح العزيز طبع باركه، وإلا هو المشهور في كتب الشافعية باسم العزيز، ويعاد طبعه الآن في الإمارات في نحو من 30 مجددا، طبعا دار البصره 13 مجددا، وزدت بعد الان في 30 او 50 مجددا لانه محقق. ما الذي فعل في هذا الكتاب؟ جاء بكتاب وجيز للغزالي وشرحه. الغزالي ابو حامد رجل مبدع في التاليف، رجل اوتي حسنا في التاليف عجيب جدا، ولكن له كتاب الوجيز والوسيط والبسيط. هذه الكتب جرى على منوالها وسننها فقهاء من المالكية وفقهاء من الحنابلة. فمثلا على سبيل المثال الخضر القيمي صاحب البث السابق اعتمد على طريقة الغزالي في كتبه الثلاثة، أخذ على طريقته. ابن شاذ في جواهر العقود أخذ طريقة الغزالي فألف على منواله على منواله طريقة ومسلك. الغزالي موفق تأليف، يعني له أسلوب في التأليف عجيب. كتابه الوجيز هذا هو أصل كتبه، أخذه الرافعي وشرحه في شرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير. الشرح الكبير هو الموجود وسأتكلم عنه وهو المهم، ثم سأنتقل للكتاب الثالث. الشرح الكبير هذا عرفناه قبل قليل وهو مهم جدا. ما الذي فعله الرافعي؟ أتى الرافعي رحمه الله تعالى فأخذ كل مسألة يذكر أربعة أسطر أو خمسة، ثم يذكر المسائل التي تندرج تحت هذه النص الذي نقله عن الغزالي، يعني ما هي المسائل، ولا يذكره بحل الفاظ مثل شروحات متاخره، وانما يذكرها على هيئه مسائل، وفي كل مساله من المسائل يذكر خلاف كل من وقف عليه من الشافعيه، كل من يقف عليه من الشافعيه يذكر خلافها حتى وان كان في كتاب صغير او دون ذلك. الجرجاني في كتابه المسمى بالفروق والمعالجات اغلب اراءه الفقهيه ضمن الاخوان، ابن كج مثلا، غير الفقهاء الشافعيين المتقدمين قبله ممن اعتمدوا القول ذكر اراءهم جميعا في هذا الكتاب. اذا كتاب العزيز هذا او الشرح الكبير يتميز بثلاث مسائل. المساله الاولى انه اورد اغلب المسائل مرتبه على ترتيب وجه، اغلب المسائل الفقهيه المدرجه. الأمر الثاني أنه يورد أغلب خلاف الشافعي،